الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني تعالى ذكره بقوله: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، وإذ قال بعضهم يا أهل يثرب، ويثرب اسم أرض فيقال إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب.
إن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب. نعم، ويثرب تكون اسما للأرض، تكون اسما للأرض، والمدينة إنما هي في ناحية من يثرب، فتكون يثرب كاسم أرض أعم من المدينة نفسها، أعم من المدينة نفسها. فيثرب تكون اسما للأرض، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى كل حال هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال المدينة النبوية أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقال المدينة المنورة؟ هل يقال المدينة المنورة؟ البعض يطلق عليها ذلك، والذي رجحه المحققون أنه يقال المدينة النبوية ولا يقال المدينة المنورة. صحيح أن نور الوحي عمها وغمرها، ولكن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال مدينة منورة، ولا كان حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون هذا المصطلح، يقولون المدينة المنورة، ما كانوا يستعملون هذا المصطلح. لكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، أما المنورة فلم يكن هذا استعمال الناس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه المحققون يقولون المدينة النبوية، والذي عليه العوام يقولون المدينة المنورة. نعم.
وقوله: لا مقام لكم فارجعوا، بفتح الميم من مقام، يقول لا مكان لكم تقومون فيه، كما قال الشاعر: فأي ما وأيك كان شرا فقيد إلى المقامة لا يراها. قوله فارجعوا، يقول فارجعوا إلى منازلكم، أمرهم بالهرب من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار منه وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا شأن المنافقين، شأن المنافقين أنهم متخاذلون دائما أبدا، وهم بذلك يضعفون المسلمين، لكن الله عز وجل يؤيد أولياءه. فإما أنهم يخرجون معهم إلى الأصفار ثم والغزوات ثم يرجعون من الطريق، وإما مثل هذا فإنهم يرجعون ويريدون ترك أماكنهم ويعودون إلى بيوتهم بدعوة إن بيوتنا عورة ونخشى على بيوتنا من الأعداء. وما هي بعورة؟ رد الله عز وجل عليهم أنها ما هي بعورة، ولكن هذا عذر، إن يريدون إلا فرارا. وهكذا المنافقون لا مقام لهم يثبتون فيه، ولا قول صدق يتكلمون به. هكذا المنافقون قوم كفار، كفار يبغضون الإسلام ويبغضون رسول الإسلام ويبغضون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلام. فلهذا هل ننتظر لهم نصرة؟ قد يقتل واحد أو لا يقتل أبدا. فهم يحرصون على الحياة كالكفار تماما أهل الظاهر، يعني من كفرهم ظاهر، حرصهم على الحياة أعظم من حرص الصحابة على الشهادة في سبيل الله. نعم.
وقيل إن ذلك من قيل أوس
بن خيظل. ولهذا تجد الخطورة دائما التي تفتت في عضد المسلمين الناس غير الواضحين، الناس غير واضحين، وليس بلازم أن يكون نفاقا اعتقاديا أكبر، قد يكون نفاقا أصغر، نفاقا أصغر من خصال المنافقين، لا ينصر دينا ولا ينصر حقا، إنما ضعيف ويستعمل أسلوب التشكيك ويثبط الناس. فهذا نوع، وهذا النوع أخطر الأنواع في المسلمين غير الواضح. هذا الواضح إن كان بحق فهذا معروف، وهؤلاء أعلى المسلمين أن يكون صاحب منهج واضح. والواضح في الضلالة تعرفه وتعرف من أين تأتيه، لأنه واضح أمامك. العدو الظاهر هذا عدو تستطيع أن تأخذ التدابير منه ثم لا يشكل على الناس. العدو الظاهر هذا الواضح لا يشكل أمره على الناس، يعني نتنياهو يشكل أمره على الناس، لكن قد تجد مثلا بعض الناس قد يفتت في العضد من الباطن، ولكنه في الظاهر ماذا؟ ولكنه في الظاهر مع المؤمنين. فدائما غير الواضحين حمل على العلماء الصادقين والدعاة المخلصين، دائما غير الواضحين في المنهج والتبني، دائما غير الواضحين حمل على العلماء الصادقين والدعاة المخلصين. يقول العالم شيئا وهو في الظاهر لا يعارضه، وفي الظاهر ما يعارض ويكون مع الناس، لكنه في الداخل في الباطن في المجالسة في الأصفار في كذا، والله ولكن والله ولكن يعني بس ولو كذا. وهؤلاء من أخطر الأصناف، هؤلاء صنف خطير جدا، لأنه يهدم ما يبنى، يهدم ما يبنى اللي احنا بنسميه اليوم اللي بيدخل لك على الخاص. مثلا اذا ما كان بينك وبين القاء دخل لك على الخاص، طب دخل لك على الخاص هذا بيعمل ايه؟ والله يعني ولكن واصل المسألة يعني بس احنا شايفين، وهكذا. غير الواضح هذا مشكل، هذا مشكل. لكن الواضح في الحق هذا المطلوب، والواضح في الباطل هذا المتقى الذي يعرفه الناس ولا يشكل أمره على الناس، لأن الباطل واضح. إنما المشكلة أن يتكلم بألسنتنا ويتزيى بزينا ثم لا يكون على المنهج الصحيح، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، لأنه يؤثر في الآخرين. كيف يؤثر؟ غير متهم، هذا غير متهم، فتقول فلان الفلاني لا 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 أخ على السنة، وإحنا كل يوم ما نسقط واحد بقى هذا على السنة، لا 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 هذا على السنة، فهو غير متهم. وإذا كان غير متهم فإنه يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول. ثم إنه أيضا لمخالطتي لأهل السنة عرف أسلوبهم وعرف طريقتهم وعرف الكلمة التي يوظفها في التشكيك أو في التهوين أو في التهويل، سواء هذا أو ذاك، يعرف، يعرف ليس كالمبتدع الظاهر أو المخالف الظاهر، فإن لهم ألفاظا يعرفون بها، وأهل السنة لهم ألفاظ يعرفون بها، فهو يستعمل ألفاظ أهل السنة وقواعد أهل السنة في الظاهر، لكنه في حقيقة الأمر لا يوظفها. هذا أشد تأثيرا، هذا أشد تأثيرا. وهذا يتعامل معه بأمور، الأمر الأول بالصد، وأن هذا إنما هو خروج عن طريقة السلف وأهل العلم، فمن الذي يقول بقواعدك هذه؟ ولا تسمح له بالاسترسال. هيقول لك أنت متعصب، ما هو مشكلة، أنا متعصب، أنا متعصب، وفي الحقيقة أنا متمسك، ما هو متعصب. الأمر الثاني، إذا كان هذا ديدنا له، ليس مثلا موقفا طريقا أو كلمة أو غير ذلك، لا أنا متكلم على أصناف، هذا الديدن عنده، هذا يحذر منه ممن يتعاملون معه، وحتى يحصل معرفة حاله فيتقى طريقته، تتقى ويعرف حتى لا يؤثر على الناس. لكن هذا كما قلنا ليس صاحب الكلمة أو صاحب موقف أو صاحب كذا، إنما هذا من هو ديدن عنده يكون هكذا دائما، إنما يلجأ إلى سبب التشكيك، عدم الوضوح، لا هو عنده قضية يستدل عليها، ولا هو ساكت، ولا هو ساكت. نعم. فلهذا المنافقون مؤثرون، فتخيل حاجة المسلمين إليهم في هذا المقام، ومع ذلك ينعزلون ويعودون ويتركون المسلمين يواجهون، وهم في الحقيقة كانوا يشكون وكانوا يخافون أن تكون الغلبة الأحزاب، وهم قد قالوا ذلك، أو يخرجون مع المسلمين في الغزوات ثم يعودون من الطريق. لا شك أن هذا يفتت العضد ويضعف، بخلاف ما لو لم يكونوا معنا، خلاص ما اعتمدنا ولا التفتنا إليهم. نعم. فقاتل الله النفاق أينما كان، قاتل النفاق، الخفاء، تلبيس، دائما الأمور الخفية تؤثر أكثر من الأمور الظاهرة. نعم.
وقيل إن ذلك من قيل أوس بن قيظي ومن وافق على رأيه. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن يزيد بن رومان، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب إلى قوله فرارا يقول أوس بن قيظي ومن كان على،
شوف شوف قولتهم من قبل، وإذا قل المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف يهونون من شأن هذا الأمر ويشككون في هذا الباب. نعم.
يقول أوس بن قيظي ومن كان على ذلك من رأيه من قومه، والقرأة على فتح الميم من قوله لا مقام لكم، بمعنى لا موضع قيام لكم، وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القرأة عليها. وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك لا مقام لكم بضم الميم، يعني لا إقامة لكم. وقوله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يقول تعالى ذكره ويستأذن بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإذن بالانصراف عنه إلى منزله، ولكنه يريد الفرار والهرب من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس قوله ويستأذن فريق منهم النبي إلى قوله إلا فرارا، قال هم بنو حارثة، قالوا بيوتنا مخلية نخشى عليها السرقة. وساق بسنده عن مجاهد قوله إن بيوتنا عورة، قال نخشى عليها السرقة. وساق بسنده عن قتادة قوله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وإنها مما يلي العدو، وإنا نخاف عليها السراقة، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد بها عدوا. قال الله تعالى إن يريدون إلا فرارا، يقول إنما كان قولهم ذلك إن بيوتنا عورة، إنما كانوا يريدون بذلك الفرار. وساق بسنده عن عبد السلام بن شداد أبو طالوت عن أبيه في هذه الآية إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، قال ضائعة. وقوله ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول لو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين إن بيوتنا عورة من أقطارها، يعني من جوانبها ونواحيها، واحدها قطر وفيها لغة أخرى قطر وأقطار، ومنه قول الراجز: إن شئت أن تدهن أو تمر فولهن قطرك الأشر. وقوله: ثم سئلوا الفتنة، يقول: ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك لآتوها، يقول: لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا. وقوله: وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يقول: وما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيرا قليلا، ولأسرعوا إلى ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخل عليهم من نواحي المدينة ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها، يقول: لأعطوه. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يقول: إلا أعطوه طيبة بها أنفسهم،
لأنهم على الكفر أصلا، فلو سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها، أي لأعطوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، لأنهم أصلا على الكفر، لكن كفرهم باطل باطل، فتحولوا من باطن إلى ظاهر. نعم.
وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يقول: إلا أعطوه طيبة بها أنفسهم ما يحتبسونه. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها، قال: لو دخلت المدينة عليهم من نواحيها،
ثم أي دخل الأعداء عليهم من كل جانب، ما
ثم سئلوا الفتنة لأتوها، سئلوا أن يكفروا لكفروا. قال: وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم الجيوش والذين يريدون قتالهم ثم سئلوا لو دخلت عليهم الجيوش والذين يريدون قتالهم ثم سئلوا أن يكفروا لكفروا. قال: والفتنة الكفر. قال: وهي التي يقول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي الكفر. يقول: يحملهم الخوف منهم وخبث الفتنة التي هم عليها من النفاق على أن يكفروا به. واختلفت القراءة في قراءة قوله لأتوها، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة وبعض قراءة مكة لأتوها بقصر الألف بمعنى جاءوها، وقرأه بعض المكيين وعامة قراءة الكوفة والبصرة لآتوها بمد الألف بمعنى لأعطوها لقوله ثم سئلوا الفتنة. وقالوا: إذا كان سؤال كان إعطاء، والمد أعجب القراءتين إلي لما ذكرت، وإن كانت الأخرى جائزة.
طالما قرأ بها القراء فهي جائزة، فبعنا لأتوها بالقصر وبمعنى جاءوها، ثم سئلوا الفتنة لأتوها بمعنى جاءوها. طيب لآتوها أعطوها، وهذا هو حالهم، فهم يأتونها ويعطونها، فهم يعطون الفتنة الشرك أو يأتون الشرك، هذا مقامهم. فالقراءتان تعودان إلى هذا الأمر، أمر وهو أنهم يجيئون إلى الفتنة إلى الشرك وبالتالي يعطون الشرك، أو أنهم يعطون الشركة، أي أنهم يظهر منهم ذلك ويخرج منه ذلك لو جاءتهم الفتنة. ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها، أي لجأوها، لآتوها يعني أعطوها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
عندنا لأتوها بالقصر ولآتوها بالمد، هذه جاءوها وهذه أعطوها، ومر معنى لا مقام ومقام. قال: لا مقام لكم فارجعوا، وإذ قال طائفة من أهل الكتاب لا مقام لكم فارجعوا، قال يعني لا مكان لكم، مقام هذا بالضم وجاء بالفتح مقام، والمقام اسم المكان، نقول مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مقام إبراهيم. و المقام يعني لا بقاء لكم مثلا هنا في هذا الموضع، متعلق بالإقامة، فالمقام الفتح يتعلق بالمكان، اسم المكة، يقال هذا لا مقام لكم، يعني لا مكان لكم، ويقال مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا اسم لمقام معروف. طيب، ويقال المقام اللي هو الإقامة، وقد يطلق على العمل والمنزلة، كما قال ابن عمر: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. لمقام أي ما إقامته مع الرسول، عمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة خير من كذا وكذا. يبقى يقال مقام هذا الرجل، أي مكانته أي عمله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
إذن هؤلاء لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الشرك وكذا لأتوا، وما تلبتوا بإلا لا يسير، لأن الشرك موجود أصلا. أين أظهروا ذلك ولا كانوا معه من يأتون؟ لأن النفاق إنما ظهر لخوف من المسلمين، أما لو تغلب عليهم غيرهم فسوف يظهرون الكفر، ولهذا النفاق كان في المدينة، أما مكة فلم يكن فيها النفاق، كان فيها الكفر الظاهر. الكفر الظاهر كان في مكة. لماذا النفاق؟ هينافقون من؟ ينافقون نبيا إذا سجد وضعوا سل الجزر على ظهره، ينافقون الصحابة الذين يوضع الواحد في خندق التعذيب فيعذب هذا العذاب ولا يملك أن يرد شيئا، ينافقون من؟ دائما النفاق يظهر مع القوة، مع القوة رهبا. فلهذا كان النفاق في المدينة ولم يكن النفاق في مكة. فهؤلاء المنافقون لو تغلب غير المسلمين عليهم لأظهروا ماذا؟ الكفر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف عنه ويقولون إن بيوتنا عورة عاهدوا الله من قبل ذلك ألا يولوا عدوهم الأدبار إن لقوهم في مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم فما أوفوا بعهدهم وكان عهد الله مسؤولا. يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن يزيد بن رومان: ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، وهم بنو حارثة، وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هم بالفشل يوم أحد، ثم عاهدوا الله لا يعودوا لمثلها، فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم. وساق بسند عن قتادة قوله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قال: كان ناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن، فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة. القول في تأويل قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك في الانصراف عنك ويقولون إن بيوتنا عورة لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. يقول: لأن ذلك أو ما كتب الله منهما واصل إليكم بكل حال كرهتم أو أحببتم.
نعم. ولو أن الله قدر عليكم القتل وكذا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. يعني هل عدم خروجكم سيطيل أعماركم وقد قدر الله عز وجل لكم الموت؟ لن يكون. لن يكون. تخافون الموت والموت مقدر معروف وقته، الله عز وجل يعلمه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما الذي تنتفعون به من هذا؟ تظنون أن أعماركم ستطول وأن حياتكم ستحفظ؟ إذا قدر الله عز وجل لكم قتلا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا لا يؤخر، هذا الجبن لا يعصمكم ولا يؤخر أجالكم، وإنما فقط ستفضحون به أي الفرار. وإلا فالله عز وجل يقول قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم.
وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يقول وإذا فررتم من الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في أعماركم وآجالكم.
أي نعم.
بل إنما تمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتب لكم، ثم يأتيكم ما كتب لكم وعليكم.
نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإنما الدنيا كلها قليل. وساق بسند عن ربيع بن خثيم وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال إلى آجالهم. وساق بسند عن ربيع بن خثيم وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال ما بينهم وبين الأجل. وساق بسند عن ربيع بن خثيم مثله إلا أنه قال ما بينهم وبين آجالهم. وساق بسند عن أبي رزين أنه قال في هذه الآية فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قال ليضحكوا في الدنيا قليلا وليبكوا في النار كثيرا. وقال في هذه الآية وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال إلى آجالهم. أحد هذين الحديثين رفعه إلى ربيع بن خثيم. وساق بسند عن ربيع بن خثيم
فالموت مقدر وهو آت لا محالة، فهنيئا لمن كان موته شهادة في سبيل الله، ويا حسرته على من كان الموت قد أتاه وهو فار مما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله. وإلا فالأجال واحد، مت بالقتل والشهادة أو مت على فراشك، الأجل واحد. خالد بن الوليد رضي الله عنه، من هو خالد؟ سيف الله المسلول. مات في أي المعارك يا أخوان؟ استشهد في أي المعارك؟ ولا معركة، مات على فراشه، لكنه ماذا؟ سيف من سيوف الله عز وجل، سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. يعني أن القتال والجهاد وكذا ما عجل أجلا ولا الجبن أخر أجلا. فاختر لنفسك ميتة تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسند عن ربيع بن خثيم وإذا
ولهذا كان الصحابة يسألون الله الشهادة، أي أن يموت على ذلك وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه ميت ميت، لكن أن يموت بهذه الميتة التي يكون بها عند الله عز وجل على هذا المقام العظيم. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فكانوا يسألون الله الشهادة وكانت قلوبهم تتعلق بالشهادة. نعم.
ساق بسند عن ربيع بن خثيم وإذا لا تمتعون إلا قليلا قال الأجل. ورفع قوله تمتعون ولم ينصب بإذا للواو التي معها، وذلك أنه إذا كان قبلها واو كان معنى إذا التأخير بعد الفعل.
يعني لم ينصب بإذا، وإذا لا تمتعون فلم ينصب بذلك. نعم.
كأنه قيل
لوجود ماذا؟
الواو.
نعم.
كأنه قيل ولو فروا لا يمتعون إلا قليلا إذا، وقد ينصب بها أحيانا وإن كان معها واو لأن الفعل متروك فكأنها لأول الكلام. وقوله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون إن بيوتنا عورة هرب من القتل من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءا في أنفسكم من قتل أو بلاء أو غير ذلك أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبله؟
نعم، إن أراد بكم سوءا فهو من الله، أو بكم رحمة فهو من الله، فكله من عند الله. فهل تخلفكم ورجوعكم إلى بيوتكم يطيل في أعمالكم؟ الجواب لا، لكن ينقص من مكانتكم عند الله، ويحط عليكم من الآثام ومن الذنوب ما الله به عليم، فماذا استفدتم؟ نعم.
وساق بالسند عن يزيد بن رومان: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي أنه ليس الأمر إلا ما قضيت. وقوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، يقول تعالى ذكره: ولا يجد هؤلاء المنافقون إن أراد الله بهم سوءا في أنفسهم وأموالهم من دون الله وليا يليهم بالكفاية ولا نصير ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء في ذلك.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يقول تعالى ذكره: قد يعلم الله الذين يعوقون الناس منكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدونهم عنه وعن شهود الحرب معه نفاقا منهم وتخذيلا عن الإسلام وأهله.
فيقوم بذلك المنافقون المعوقون والقائلون لإخوانهم هلم إلينا، فيثبطونهم عن الجهاد والقتال وعن شهود الحرب. نعم.
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا ودعوا محمدا.
تعالوا إلينا ودعوا محمدا. نعم.
فلا تشهدوا معه مشهدة فإن نخاف عليكم الهلاك بهلاكه. ولا يأتون البأس إلا قليلا، يقول: ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرا ودفعا عن أنفسهم المؤمنين.
وبنحو الذي يبقى هؤلاء ضورهم يا أخوان دائما المنافقون ماذا ضورهم؟ هو التثبيط والتخذيل بالخفاء. طيب، هل مع أي أحد يقولون هذا؟ يعني يأتون أبو بكر الصديق ويقول تعالى معنا مثلا يخذلونه؟ أبدا. إلى عمر الفاروق؟ أبدا. طيب، إذن مع أي صنف يتعاملون؟ مع الصنف المهيأ، مع الصنف الذي عنده لين ورق. غالبا غالبا يكون هذا. دائما الواحد من هؤلاء يقرقر في أذن من؟ في أذن الذي مثلا ممكن أن يميل وهكذا. ولذا ليس كل أحد يتكلم معه، لأن لو تكلم مع الصديق مع الفاروق وكذا لفضح، وإنما يتكلمون مع ناس معينين. تعالوا معنا وأبقوا، لا تخرجوا مع محمد فإن الدائرة ستكون عليهم. أما رأيتم الأحزاب قد اجتمعوا من كل مكان عليهم لا قبل لمحمد بمواجهة هؤلاء، فتعالوا معنا وكذا. فيقول لمين يا إخوان؟ دائما الغالب يكون اللي في آخر الطابور، اللي في آخر إيه؟ الطابور. نعم. كما قلنا ده النفاق الظاهر اللي هو النفاق الاعتقاد. نأتي أيضا لابد يأخذ أصحاب يعني من عندهم التخذيل هذا ولم يكونوا منافقين اعتقاديا لكن دائما لا يحبون مقام الخير وظهور سنن ظهور السنن وكذا. فدائما مثلا مثل ما يأتي واحد يقول يعني مثلا أنت لماذا يعني طلب العلم الآن وكذا، يعني ده دروس صعبة والدروس مستواها عالي، فلو أن مثلا ممكن نذهب إلى فلان، أو مثلا ممكن نركز على القرآن أولا نحفظ القرآن أولا وكذا، لأن الدروس صعبة حتى نجده. أو بعضهم يقول مثلا ليه الدروس يوميا، ها نجعل الدرس يوم أو يومين مثلا، نجعل الدرس يوم أو يومين والباقي مثلا نرتب الأوقات بحفظ القرآن وحفظ كذا وهكذا. يعني بعض الناس يخبرني عن بعض الناس تحسبه على خير في الظاهر، يقول والله كان يقول لي لماذا الدروس يوميا، خلي الدروس يومين، مع أنه في الظاهر إيه؟ في الظاهر يعني في الظاهر محب وطالب علم معكم معكم، لكن يقول لك أنا ليه الدروس يومين. طيب أنت مثلا، أنت مثلا لو أنك ما شرح صدرك لطلب الدروس مثلا، أو هذا رأي أنت رأيت أنت أفضل واحد وترى أنك تحضر يوم يوما أو يومين، طيب لماذا تؤثر على غيرك؟ لماذا تؤثر على غيرك؟ يعني أنت معك نص ولا إجماع؟ معك نص ولا إجماع؟ ولا وجهة نظر؟ طب اترك وجهة نظرك لنفسك، وجهة نظرك اتركها لنفسك، إنك أنت مثلا إيه؟ تحضر اليوم أو يومين. وأبشرك إن شاء الله بعد ذلك لن يكون لا اليوم ولا اليومين إن شاء الله، أبشر أبشر، لن يطول الأمر لن يطول الأمر، وفعلا لا اليوم ولا اليومين ولا الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين، لا اليوم ولا اليومين ولا الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين. يعني هل هذا سيوفي باليومين؟ لا، ولن يوفي باليومين. أين هو الآن؟ لا السنة ولا السنتان، مش اليوم واليومان ولا السنة ولا السنتان. هذا كان يكون تحت دعوة، يعني الطلب، تنظيم الطلب، ترتيب الطلب وغير ذلك. فدائما هذا الصنف. طيب هل كانت قناعتك لنفسك؟ هل كان رأيك لنفسك؟ ترى أنت أن تبدأ بكذا أو تنتهي بكذا أو تفعل كذا أو تشارك في كذا أو لا تشارك في كذا أو تحضر كذا أو لا تحضر كذا، هذا راجع لك. مع أنك لو كنت موفقا لاستشرت شيخك في كذا، أنا أريد مثلا أحفظ القرآن، رب شيء الإنسان قد يتخذه وهو صادق أنه يريد مثلا أن يتخذ منحة معينا في طلب العلم ويرتب نفسه كيت وكيت وكيت، ويكون عنده خلل في ذلك لأنه ما عنده خبرة. فلو أنه رجع لشيخه فإما أن يعززه ويقول فعلا أحسنت، وإما أن يرجع. نعم نعم، في يعني التعامل مع هذا الذي يظهر أمامك السنة ثم هو بينه وبين الناس يطعن في السنة وإلى آخره، إذا عرف حاله وتيقن من ذلك فالتعامل معه يكون بينك وبينه بفضيحته، بلغني كذا وكذا وقالوا عنك كذا، كيف تكون معي كذا وكذا ثم تكون مع الناس، لا والله ما حصل، خلاص آتي لك بفلان مثلا بهذا حتى يظهر أمامك ولا يبقى متلعبا بك، يظهر حاله أمامه. الأمر الثاني، حذر إخوانك منه وحذر الناس منه، قل هذا الرجل كذا كذا. يبقى بقى أن يكون هذا الرجل مثلا قد يكون له شكيمة، قد يكون له شكيمة وقد يؤثر على الدعوة، عداؤه قد يؤثر على الدعوة. فمثل هذا إيه؟ فمثل هذا بئس أخو العشير، إن لقيته سلم بس، يعني ما تقطع القطع الذي مقاطعة التي تظهر بها عداوته، لكن عرفته أنت طيب وعرفه إخوانك، هنا إذا كان ليس بذي شكيمة يهجر هذا. طيب لو كلته شكيمة وكان له تأثير على الدعوة إذا أن عديناه وغير ذلك، فيبقى التعامل معه على ما تعامل به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن له بئس أخو العشيرة، نعامله بنوع إيه؟ معاملة يضرأ شره. أما إذا كان ماله شوكة ولا له تأثير فهذا يهجر. فدائما أنا أقول لكم يا إخواني، ولهذا أنصح نصيحة عامة يا إخواني بارك الله فيكم، حينما تكونوا عند عالم دائما ارتبط بالعالم، بمعنى بمعنى لك استشارة استشر على مباشرة مثلا، لأنه أخبر ما تستشير أحد إخوانك، اللهم إلا إذا كنت تثق في أمانته وتثق في نصحه، تثق في الأمانة وتثق في نصحه. ولهذا إذا هم الواحد بالأمر يستشير ويستخير، يستخير ربه سبحانه، ويستشير من؟ ويستشير أهل الفضل الذين ينتفع بهم في هذا الطريق. من الآفات الكثيرة عند بعض طلبة العلم، من الآفات العظيمة أن يكون الطالب أذنا، أن يكون الطالب أذنا، يسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لذاك ويسمع لكذا ويتأثر بهذا الكلام، خصوصا إذا كان ضعيفا ما عنده مقومة ولا عنده حصانة، هذه مشكلة. أو أنه يقرأ وحده ويظن أن هذا الحال يتناسب معه وأن هذا الحال يتناسب معه، أو يأخذ الموقف لعالم كان على وجه خاص فيعتبر أن هذا عاما وليست قضية حال مثلا فيعمم. كل هذا بسبب عدم رجوع للشيخ، ولو رجع للشيخ لبين له الأصل وعارض الأصل قضية الحال والتشريع العام الأصلح له الذي يناسبه وهكذا. لهذا اعرض كل شيء عندك، اعرض كل شيء عندك، بس لا يكون ذلك عن طريق طالب ولا عن طريق أحد إخوانك. أما تدري أنه قد يمنعك من شيء هو يحسدك، يعني الحفظ وكذا مش نركز على كذا، ما هو بكل شيء الحفظ، لأنك نجيب في الحفظ، فقد ينصحك بعدم الحفظ حسدا لك ما تأمنه، لكن الشيخ يحسدك فيه، أن تكون شيخا مثله بركة صار شيخين، لكن يحسدك على ماذا؟ إنما الحسد إلى صاحبك أقرب بكثير جدا من الحسد إلى الشيخ، فلهذا قد يصدك وقد يمنعك. أنت مواظب ما شاء الله، مثل مثلا ما قد يأتي طالب جديد مثلا متحمس ما يريد أن يترك لا دورة برة ولا درس مش فيه ولا هنا، لا لا رويدا رويدا، انت ممكن بدروس البرة دي سيبها دلوقتي وحاول تحفظ كده مش عارف ايه، وبس يكفيك درس الفجر، وبعد ما يكفيك درس الفجر بس والله كذا وهكذا، يبدا يسحبه شيئا فشيئا. طيب اتركه جاي جديد، خليه يعبي مرحله الملء، الملء كده دي مرحله ملء السد، خليه يعبي خليه يملا. ليه انت اعطيتها نصيحه؟ هذه نصيحه، انت مطلوب، انت مطلوب، انت انطحت. تخيل، أيوة نعم، الحضور لا يعدله شيء، طرف الحضور ما لا طرف المذاكرة ولا الحفظ، لكن أنت شأنك، أنت شفت أنك أنت أخ ما صرت متقدما وتحتاج إلى حفظ أو آخره، أنا مكانك طيلة حياتي أنا ما أضع برنامجي إلا بعد الدروس، ما لي برنامج مع درس، أنا في بيتي لي درس، بيتي لي برنامج وابن باز بيدرس، أنا في بيتي لي برنامج والفوزان بيدرس، أنا ما في حياتي ما اتخذت هذه أبدا، في حياتي، في حياتي ما اتخذته أبدا، في حياتي. طب من اللي أشار علي كده؟ ما أشار علي أحد، أشار علي أهل العلم، أشار علي أهل العلم في الكتب، أشار علي منهج السلف والحرص على هذا، أشار علي ملازمة الناس لهذا. انظر في ملازمة أبي هريرة كم كان فيها من الخير، انظر إلى ملازمة الطلاب مع شيوخهم فألزمهم له أكثرهم نقلا عنه وأضبطهم لروايات، هذا أمر معروف. ليه؟ ليه؟ الدرس هذا مسألة تزال عنك في الفهم قد لا تستطيع أن تحصلها بالقراءة. الأمر الثاني استشكال قد يستشكله أخوك يكون هو الاستشكال الذي عندك فيجاب عنه سهلا غضا طريا. الحفاظ على الوقت وجمع القلب على العلم، ما تحصله في الدرس أضعاف ما تحصله في البيت. اجلس في بيتك لا تحضر درس يوم لأنك هتحفظ، نعم، انظر المستغل من وقتك كم، ما هو المستغل من وقتك كم، طوال النهار كم، هذا هاتف، هذا خروج، هذا دخول، هذا زيارة، هذا مجيء، هذا معروف، هذا الأمر معروف، هذا الأمر معروف. ما تجلست على الكتاب 24 ساعة، طب ولو جلست على الكتاب هذه المدة ما تحصله من الدرس أضعاف ما تحصله من الكتاب. ولهذا بناء الطالب لا يكون بالكتاب، بناء الطالب يكون بالشيخ، ثم الكتاب يكون بالتبع ليس يكون أصالة. فلهذا كنصيحة عامة، رتب وقتك ومنهجيتك بعد الدرس، ليس مع الدرس، ليس مع الدرس. ولا تجد نصيحة عند الشيخ لا تحضر درسا وجلس كذا أبدا. حالة واحدة، ما هي؟ رجل لا يجد قوت يوم وليلته ويستطيع أن ويريد أن ينفق على أهل بيته، فإيه الدروس الأفضل بحيث أوفقها مع طلبي للقوت؟ إنما طلبي للعلم ما ينافس الدروس أبدا. أخرج لو الشيخ رحل للنهار وتستطيع أن تخرج معه، أخرج معه، أخرج معه. إن كنت صادقا اقرأ يلا في السيارة ذهابا وإيابا، يلا عندك ساعتين رايح ساعتين جاي، أربع ساعات، يلا خل أوراد لو أنت صادق. يبقى الأربع ساعات دول أنت تهجمهم في البيت لو أنك صادق، والزيادة حضور الدروس. فحضور الدروس وحضور مجالس أهل العلم، واستشكال هذا أنت تحضر الدرس بكم عقل، ها، وبكم ذهن؟ ذهن مئة، مو بدينك أنت، أنت قد لا يأتي على ذهنك أن تستشكل موضع هذا، أخوك استشكل. أنت قد تكون فاهم هذه القاعدة على وجه معين، الشيخ بين لك أن هذه على غير وجهها. الفوارق والتقاسيم من أين تحصلها؟ فهذه كلها لا يمكن أن تحصلها، ما مثل ما تقول للطالب في الثانوية العامة أو في كلية الطب اجلس في بيتك اقرأ في كتبك ولا تضيع نفسك في المحاضرات. طيب لو هو حضر عند الدكتور، ممكن الذي قرأ ما يستطيع تطبيقه، الدكتور يطبقه أمامك كذا، ها، فبهذا يختصر عليه وقتا عظيما ويأمن معه الزلل. لا نصيحة مع الدروس أبدا، أن تتفرغ لكذا مع الدروس. كما قلت لك حالة واحدة هي أنك مثلا تكون تحتاج إلى عمل تقتت من ورائه حتى لا تمد يديك للناس، وهذا يقدر بقدر، هذا يقدر بقدر. يعني مثلا في عمل هيبدأ من الساعة 9، وفي عمل يبدأ من الساعة 6 صباح، هذا يفوت عليه درس وهذا لا يفوت عليه، خلاص أحضر الدرس العمل الذي أجمع بينه وبين الدرس، يبقى العمل أبدأه من الساعة 9 مثلا. أستطيع أخذ أجازة الاثنين والخميس، خذ أجازة الاثنين والخميس أو شيء، تمام. أنا طبعا بتكلم عن دروس أهل العلم عموما، بس يعني إحنا بنمثل كتمثيل سهل، لكن أنا بتكلم عن أهل العلم عموما. ولو موجود هنا الشيخ الفوزان وموجود درس الهشام، احضر الشيخ الفوزان، ما تقدم هشاما عليه. أنا ما قدمت الفوزان على ابن باز، فلذا لا تقدم هشام على الفوزان مثلا. عمليا هو أنا بقولك عمليا هو أنا ما قدمت الفوزان على ابن باز، ما تعارض درسان لابن باز والفوزان إلا قدمت ابن باز هكذا. يبقى الأول أنت في حجور العلماء، اثنين عند التعارض انتقل أعلى، هو ده. لكن أذاكر مع الدرس؟ أذاكر مع الدرس؟ لا، ما أذاكر مع الدرس، أضع مذاكرتي ماذا؟ بعد الدرس، ولا أعارض بعد الدرس، لا أرفع بعد الدرس. اللي يقول لك نحفظ والواحد محتاج يراجع القرآن ووقت الفجر ده المناسب فنحضر مثلا الفجر عشان مراجعة القرآن، واللي يقول لك لا أنا عايز أعمل كده منهجية مش عارف إيه كذا كذا، وليه كل هذا سحب واستدراج من الشيطان حتى يبعدك أصلا عن الطريق. ولذا دائما أصحاب المناهج الخاصة والطرق الخاصة والبعد عن هذا كثيرا ما يتفلتون، كثيرا ما يتفلتون. فلهذا أنا أقول احرص على ألا تفتح أذنيك لأخيك فقد تكون حاسدا عليه وليس محب الخير. إيه والله، في حسد، طبعا في حسد، يعني أنت تحفظ كذا وتفهم كذا وتفعل كذا، لا، فقد يبعدك عن هذا. لهذا إن كان من نصيحة فارجع إلى شيخك لأنه مأمون. يا سيدي أكثر أمانا، بلاش مأمون 100%، لكن على الأقل أفضل من أخيك، على الأقل نسبة الأمان فيه أعظم وأكثر من أخيك، فسيعطيك خبرته ويعطيك كذا ويدلك على كذا وكذا. فالدروس ينصح بها المبتدي والمنتهي، ألا يغيب عنك شيء، قد يأتيك ضابط ما تتخيله، قد تفك لك إشكالية ما تتخيلها، قد يقتصر لك العلم اختصارا، قد يضغط في قاعدة، قد يقال قضية العين هذه إنما يراد بها كذا، لا يراد بها، لا يراد بكذا، قد يأتيك مصطلح أنت ما تتخيله أن يكون حل المسألة، ثم يكون هذا عن طريق الشيخ. ولهذا ليس المراد من الدروس أن تنهي كتبا، المراد بالدروس أن يستقيم تأصيلك العام. ما كل شيخ، ما في شيخ شرح كل الكتب، وما في طالب أخذ كل كتب شيخ تقريبا. ده يأتي السنة هذه، ده يأتي السنة اللي بعدها، ده يأتي السنة اللي بعدها، ده ممكن لازم 10 سنوات، ده 5 سنوات، ده 7 سنوات، ما هو بلازم. لكن اللازم ماذا؟ أنك تأخذ ماذا؟ طريقة الطلب، طريقة التعامل مع العلماء، طريقة التعامل مع العلم، أنك تأخذ الأصول العامة التي بناء عليها ماذا؟ تطلب العلم. حتى لو مات الشيخ، حتى لو لو يملك الشيخ، يبقى عندك ماذا؟ عندك الأصول العامة للتسير به. فلهذا بعض الناس قد يقول، كما سمعنا كثيرا يقال طريقة مثلا ابن باز لا تربي عالما، طريقة ابن الفوزان مثلا لا تربي عالما. هو ظن أن طريقة اللي بتربي عالم هذه كيف يعني؟ أنه تعالى يلا أقعد أمامي احفظ عشان أختبرك الآن، وانت اعمل يعني عبئه مسائل، التعبئة بالمسائل هي دي اللي بتربي العالم. مسكين هذا. أصل واحد قد يكون خير لك من 10 كتب، ضابط واحد قد يكون خير لك من 1000 مسألة، لأن الضابط يجمع لك المسائل والتعامل معها مو مسألة. حينما مثلا أقول لك مثلا لا تستمع البدع وأدلل لك مثلا، هذا أصل ستسير فيه طيلة حياتك، قد يأتيك أمور مشتبهة في ذلك. مثلا بعض العلم ينصح بعض كتب أهل البدع أو كذا، أنت عندك الخط العام خلاص، هذه مسألة مضبوطة معك. الشيخ هنا لا أتابعه، الشيخ هنا لا أتابعه. أحد العلماء في المنهج السلفي، أحد العلماء يقول أما المبتدع هذا لا تقرأ له كتابا ولا تقرأ له في الكتب وكذا إلا إذا كان إيه؟ إذا كان عالما يستطيع إن هو ماذا؟ إلا إذا كان عالما يستطيع إن هو يميز بين المقبول وبين المردود. 2، إن كان هذا المبتدع له كتاب يخلو من البدعة اقرأ له هذا الكتاب، الذي يخلو من البدعة اقرأ له هذا الكتاب، ما في بأس. فإذا كان فيه بدعة صرف فلا تقرأ. طيب، وإذا كان فيه بدعة وسنة فالعالم يقرأ، يأخذ هذا ودع هذا. طيب، وإذا كان لا بدعة فيه، وإذا كان لا بدعة فيه فاقرأه ولا بأس من الاستفادة به. طيب، هذا التقسيم يوافق منهج السلف ولا يخالف منهج السلف؟ يخالف منهج السلف، لأن كتب أهل البدع تهجر ولا فرق. ولما قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى في كتب الحارث المحاسبي لما نهى عنها، قيل له إن فيها لعبرة، فماذا قال؟ من لم يكن له في كتاب لا عبرة فليس له عبرة. فإذا الشيخ إن يقول لك إيه، خذ الأصل المحكم من السلف ولا تلتفت إلى غيره. فحيث ما يأتيك شيء من هذا القبيل رده ولا تبال، حتى لو أتى من عالم نجيب. هذا التقسيم نجد لبعض مشايخ السنة، تقسيم هذا نجد لبعض مشايخ السنة. إذا كان الكتاب فيه باطل لا تقرأ، طب في حق وباطل اقرأ وخذ الحق واترك الباطل، طب إذا كان فيه ليس فيه باطل اقرأ فيه. طيب، أين المبتدع؟ المبتدع هنا الذي ترد كتبه ولو كانت حقا من جهة القراءة هجرا له، لا أنه يأتيني حق عنه فهذا يجب قبول. ففرق بين التلقي وتلقي إما من الشيخ مباشرة أو من كتابه، وبين ماذا؟ وبين قبول الحق. قبول الحق أقبله من أي أحد. فهذا التقسيم من الشيخ هذا إنما يصلح في ماذا؟ في القبول. فالباطل المحض أرده رد المحض. طيب، والباطل الذي شابه حق أفصل أما ما كان من حق أقول هذا حق، وأما ما كان من باطل أقول هذا باطل. تبوا الحق المحض، الحق المحض أقبل. يبقى تقسيم الشيخ يصلح في ماذا؟ في القبول وليس في التلقي. تباتك هذا فارقه مثلا، هذا فارقه فارقه يأتيك منين؟ من مذاكرتك يا شيخ رمضان، ما يأتيك من المذاكرة، ما يأتيك منين؟ من البيان. يبقى تقسيم الشيخ هذا يصلح في قبول الحق لا في تلقي الحق من كتاب. ليه؟ لأن عندي إجماع. هذا الإجماع في ماذا؟ في عدم الانتفاع بكتب أهل البدع. حالة واحدة اللي تنظر في كتاب المبتدع أن ترد عليه، تأخذ هذا وتنصح المسلمين. هتجد عندك تقسيم الشيخ عبيد الجبيري في هذا الباب. نعم، الشيخ عبيد يعني تتعلم منه السلفية الليل والنهار، رجل يعني تجري السلفية في عروقه. لكن كما قلنا السلفية أقدم من شيخ، السلفية أقدم من فقهاء أربعة، السلفية أقدم من فقهاء سبعة، السلفية أقدم من عمل أهل المدينة، السلفية أقدم من الدعوة السلفية النجدية، السلفية أقدم. طيب هذا الشيخ عبيد كما قلنا الشيخ تسر السلفية في عروقه، لكن كل يأخذ قوله ويرد. طيب لماذا أنت ذكرت يا شيخ في هذا؟ ننبه حتى إذا قرأت تقول بس هذا على خلاف اللي قاله الشيخ. فيبقى إذن المسألة دي فيها اختلف أهل العلم فيها، فإن أردت كيت وكيت 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 فقد قال هذا الشيخ فلان، وإن أردت كيت وكيت وكيت فقال هذا الشيخ فلان. لا لا، غلط تصور المسألة، غلط. ليه؟ لأنك حينما تنسب إلي، تنسب المسألة نسبتها إلي، وأنا إن لم أنسب المسألة للسلف فلا تقبلها مني، لكن إن نسبتها للسلف قبلت ما قاله السلف. طيب جيد، لكن أنت قد يكون هذا فهمك لكلام السلف صحيح وارد، وعليه إذا وجدت هذا وذاك فاطلب ماذا؟ فاطلب الحق من مظانه، فاطلب الحق من مظانه. طب وهل هذا الشيء يغضب شيخا إذا أنه قال أمرا يخالف معنيه السلف هذا الباب والطالب يخالف هذا، هل هذا يغضب الشيخ؟ ما يغضب. لكن أنا دائما أعلمكم ليس الشأن أن تخالف الشيخ، لكن الشأن بما تخالف الشيخ وكيف تخالف الشيخ. ليست المسألة أنني أسجل عنوانا أنا أخالف الشيخ، أنا عندي مسائل أخالف الشيخ فيها، ليس هذا هو الشأن. فإن مخالفة الشيخ ليست مقصودة يسعى إليها، إنما مخالفة الشيخ وأنت في الطريق فتأتي تبعا، ليست مخالفة الشيخ قصدا يطلب، قصدا يطلب يا أحمد خالف الشيخ، نويت أن أخالف الشيخ، أنا أريد أن أخالف الشيخ، أنا سأبحث في شرائط الشيخ لأخالف الشيخ. لا، بينما أنتفع من شرائط الشيخ وجدت قولا خالفت فيه الشيخ، يبقى هذا يأتي وأنت على الطريق، لكن لا يكون لك طريقا. انتبهت يا أخوان، مخالفة أهل العلم ليست مقصودة، إنما مخالفة أهل العلم إذا بان الحق تلزمك، تلزمك. من الذي أسعى لأنظر خالف أو وافق إذا كان الشخص مجهولا؟ ومن الذي أسعى لأستخرج المخالفات قصدا إذا كان الشخص مبتدعا؟ ومن الذي أسعى الانتفاع بكتبه فإذا جاءت مخالفة خالفتها أهل السنة؟ يلا خذ هذا التقسيم، هذا التقسيم. من أطالع كتبهم على أقسام، من أطالع كتبهم على أقسام. القسم الأول أهل السنة المعروفون وأهل العلم الراسخون، أهل السنة المعروفون وأهل العلم الراسخون، فأطالع كتبهم للانتفاع بها، للانتفاع بها، فإن وجدت مخالفة لا أتابعه عليها بشرط ثبوت المخالفة، بحسب كلام العلماء، بحسب كلام العلماء، فيكون عندي قطعية في هذا، عندي قطعية في هذا، مو بما يظهر لي، لا لا، ده انت متوقن ان هذه ايه مخالفة. طب الثاني المجاهيل، المجاهيل الذين لا يعرفون، فتكون مطالعتي، فتكون مطالعتي من أجل التبين، من أجل التبين والتمييز والتعرف عليه، فأنا قاصد أتعرف داخل أشوف ماذا عنده، عنده حق عنده باطل. طب الثالث أهل البدع، أهل البدع، فتكون مطالعتي لكتبه من أجل استخراج ما فيها من الباطل، من أجل استخراج ما فيها من الباطل لنصح المسلمين. والخلاصة هذه المقاصد الثلاثة محمودة، هذه المقاصد الثلاثة محمودة، وأما المقصد المذموم فهو مطالعة كتب أهل العلم والسنة، أهل العلم والسنة تلمسا للأخطاء، تلمسا للأخطاء، للتهوين من شأن الشيخ، التهوين من شأن الشيخ، تلمسا للأخطاء. تهوينا من قدر الشيخ وإيجاد المخالفة له. يبقى هذه مقاصد توجد. فإذا كتب أهل البدع، طيب نقول ده عنوان أقسام الكتب التي أقولها. طيب عنوان آخر، ما حكم مطالعة كتب أهل البدع عند السلف؟ ما حكم مطالعة كتب أهل البدع عند السلف؟ الجواب الإجماع على هجرها وعدم النظر فيها، سواء كان الذي فيها حق أو باطل، وذلك هجرا لأصحابها. وزجرا لهم. ونصحا للناس.
وعدم الاغترار بأهل البدع، لأنه قد يراني واحد أقرأ واحد من البدع كتاب حق فيقول ما قرأ هشام مثلا لهذا الرجل إلا لأنه إيه؟ من أهل الحق، فيبدأ يشتري كتبه وفيها الباطل وفيها الحق. تذكرون قصة مسلم بن يسار لما قال لأبي قلابة أحمد الله إليك أن لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، قال لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال ما قتل ولا وقف مسلم يسار إلى موقف حق. ده الشيخ هيقف هنا والموقف موقف باطل محال، شيخ معروف شيخ سلفي قح مثلا، يبقى ما وقف الموقف هذا إلا لأن هذا المقام يحب الله ورسوله فتقدم فقاتل بناء على هذا. تعرفون قصة تقبيل الدارقطني؟ قبلة حولت مسار كيف بالكتاب، ولهذا أنصح يعني لو عندنا في المكتبة كتب لأهل البدع قد نحتاج الاطلاع عليها لكذا أو لكذا، إنه يكتب على الكتاب هذا الرجل مبتدع ضال، أو تجعلها في قسم يبقى معروف إن هذا كتب المخالفين، بحيث إذا مت وورث أبناؤك المكتبة عنك ورثوا مكتبة مميزة ومتميز فيها المقبول من المردود، فلا يغتر أحد بهذا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الإجماع على عدم النظر في كتب أهل البدع، ولم يفرق السلف بينما إذا كان فيها حق أم فيها باطل. ثلاثة، قاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة، التفريق بين التلقي عن أهل البدع بالمجالسة أو المطالعة، بالمجالسة أو المطالعة، وبين قبول الحق من أهل البدع. أما التلقي مجالسة ومطالعة وسماعا فلا يجوز، وأما قبول الحق إن نطق به المبتدع فواجب. أما قبول الحق إن نطق به المبتدع فواجب. يبقى عندي بهذا ثلاث مسائل. مسألة الأولى قصدي في مطالعة الكتب، الكتاب هذا إما للسني معروف إما لمبتدع معروف إما لمجهول. الكتب يا أخواني غير كده، إما لمبتدع معروف إما لسني معروف إما لمجهول. السني المعروف أفتح كتب أنتفع بها، قصدي هذا، فإن جاء فيها خطأ نبهت عليه. طيب المبتدع المعروف لا أفتح كتب أبدا طلبا للهداية، ولكن من كان عالما أو طالبا متقدما ففتحها لينصح المسلمين بشأنها فذاك عمل مطلوب، وهذا من نوع الجهاد في سبيل الله لنظر عن المسلمين أعداء الدين بالحجة والبيان، كما يجب علينا أن نظر عن المسلمين أعداء الدين بالسيف والسنان. أما المجهول فأريد أن أتبين حاله نصحا للمسلمين، فلهذا أفتح كتبه لتبين حاله، بدا قصد. إنما صاحب سنة معروف على السنة أفتح كتبه وأسمع شرائطه من أجل أن أجد خطأ حتى أشن عليه به، فلا يقال هذا خطأ والخطأ هذا مثلا موجود وأنا من باب النصيحة، قصدك ماذا؟ ففعلك ولو انتصح به الناس مردود عليك أجرك فيه، فإنك آثم، ومثلك مثل الذي يقاتل في المعركة ضد المشركين لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن من أجل مغنم، من أجل أن يقال، من أجل أن يقال، من أجل أن يقال. والمسألة الثانية اللي هي مسألة ماذا؟ حكم النظر في كتب أهل البدع. والمسألة الثالثة اللي هي التفريق بين التلقي وبين القبول. فابتداء قبل ما نقرأ كلام الشيخ عبيد ننظر كلام أهل السنة في القراءة والمطالعة لكتب أهل البدع. ها عندك.
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم.
وترك النظر في المبتدعة،
وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم.
والإصغاء إلى
كلامهم.
كلامه يبقى ترك النظر والإصغاء. اللي احنا قلنا يبقى يا إخواني يبقى مجالسة ها وسماع ها ونظر. مجالسة سماع نظر. فلا تجالس مبتدعا ولا تسمع مبتدعا إلى مبتدع ولا تطلع كتاب مبتدع. طيب فصلوا، فصلوا ما فيها؟ لا ما فصلوا. التفصيل يأتي في ماذا؟ في التلقي، في القبول، قبول الحق. فنقبل الحق ونرد الباطل. كان باطلا محضا رددناه ونبهنا أنه باطل محض. طب إذا كان حق وباطل بينا الحق فقبلناه والباطل فرددناه. مثل ما نقول مثلا مثل الألفاظ التي تتضمن حقا أو باطلا من جهة المعنى. مثل الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ فما كان من حق قبلناه ومن كان من باطل رددناه. وليحذر طالب العلم أن يرد على أهل الباطل فيرد حقا يأتي من قبله بدعوى أن هؤلاء أهل بدع فيرد كل ما جاءوا به حتى ولو كان فيها الحق. لا، لا هذه طريقة القرآن ولا طريقة السنة. الله عز وجل قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. يبقى استدلوا عليك بأمرين: الأول وجدنا عليها آباءنا، والثاني الله أمرنا به. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. رد الله أن الله أمركم به، لكن أنكم وجدتم عليه آباءكم فنعم، فنعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان أخبر أبا هريرة بآيات الكرسي عند النوم قال: صدقك وهو كذوب. يبقى لا نرد كل شيء، إنما نقبل ونرد. فما كان من حق محض قبلنا، وما كان من حق وباطل رددنا الباطل وقبلنا الحق، وما كان من حق محض قبلنا. فالتعامل إنما يكون مع الأقوال باعتبار موافقتها الحق ومجانبتها له. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. ها.
وقال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى في الحجة في بني المحجة: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، إلى أن قال: وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم. فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي
السنة التي اجتمعت عليها الأئمة إيه؟ ترك النظر في ماذا؟
في كتب.
أنا ليه بقول الأول حتى نثبت المحكم، حتى نثبت المحكم. ثبت العرش ثم انقش، بناء عليه سنوجه أي كلام يأتي بعد لأي أحد من أهل العلم. طيب، تلك السنة التي اجتمع عليه عدم النظر. والنبي ماذا قال عمر لما رأه يقرأ في ورقة من التوراة؟ أنكر عليه. أيما إنكار؟ نعم.
قال: فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
العثيمين، العثيمين.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس.
نعم. ومن
قال ومن هجر أهل البدع
ترك ومن هجر أهل البدع
ترك النظر في كتبهم خوفا
ترك النظر في كتبه خوفا
خوفا من الفتنة بها
من الفتنة به أو بأصحابه فقد لا أفتن به وقد يكون الذي فيها حق. طيب لكن يغتر الناس بماذا؟ بقراءة له بقراءة هذا الكتاب جعله إذا مخشري مثلا في اللغة كتاب فاضل جدا كتاب طيب مثلا نفرض مثلا في اللغة أدرسه مع التنبيه أن هذا رجل مبتدع لا لا أدرسه قط. ولهذا الشيخ العثيمين نفسه رحمة الله عليه في كتاب الزمخشري بيّن في موضع أنه هذا فيه لغة فالعالم العالم الذي صار التمييز لو أنه نظر في كتاب الزمخشري فانتفع بما فيه من اللغة فإن هذا إيه؟ لا بأس ولا حرج. نقول هذا ماذا؟ هذا يخالف تقعيد الشيخون وتقعيد السلف. السلف لا يميزون. أولا من الذي يميز هذا من ذاك؟ النادر. الأمر الثاني أن هذا مخالف للإجماع بهجر الكتب ومعلوم أن كتب البدع فيها وفيه وكما قلنا نص أبي زرعة مع الحارث المحاسبي لما قيل إن فيها لعبرة فيها أشياء صحيحة يعتبر بها المعتبرون قال من لم يكن له في الكتاب لعبرة فليس له عبرة ليس له عبرة. يبقى ده واضح؟ واضح. لكن أخذ اللغة من من؟ من أئمته. هل اللغة التي عند الزمخشري لغة ولدت له ولا هذه اللغة أقدم من الزمخشري؟ أقدم. طيب ما وجد أئمة إلا الزمخشري؟ أبدا. وجد أئمة السنة واللغة القدامى قبل الزمخشري قبل الزمخشري الخليل بن أحمد قبل الزمخشري سيبويه قبل أئمة. فلماذا يضيق عندنا النظر في كتب السنة والجماعة ولا يبقى أمامنا إلا النظر في كتب البدع؟ فحتى ولو كان عندنا ثم إنه لو رأيت أنا العثيمين ينتفع بكتاب الزمخشري في اللغة رأيته في يده كتاب التفسير الكشاف الزمخشري ولم أسأل الشيخ فأخذت من عنواني الكتاب الذي ذكر فيه الشيخ نعم توجيها وذهبت إلى المكتبة قلت عندك كتاب الكشاف للزمخشري تبهاته لأن رأيت العثيمين يقرأ فيه هذا وما يقرأ في العثيمين إلا لأنه كتاب حق وأخذت قرأت ما فيه ولغة واعتزالية وأخذت كل شيء فيه. حجتي ماذا؟ رأيت الشيخ يقرأه رأيت الشيخ يقرأ بخلاف بقى كتب أهل السنة اللي فيها مخالفات عقدية ينبه عليها العلماء بخلاف الطحاوية بخلاف كتب ابن حجر كتب النووي هذه بخلاف تلك. واضح يا اخواني؟ واضح. نعم
الفوزان الفوزان الفوزان
نعم
لا لا
الفوزان نعم نعم
سؤال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسميع أشرطتهم؟ فأجاب لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم
بس فقط إلا من يريد أن يرد عليه. وبالتالي نحمل ماذا؟ وبالتالي ما قال الشيخ الفوزان لما سئل عن كتب القطب المقطع المنشور المشهور اللي بي إيه بيستدل به من؟ يستدل به طلاب الفوزان؟ لا والله يستدل به مين؟ طلاب سيد قطب. صفحة جديدة من المداخلة اللي منهم أصلا فوزان مداخلة دول يدخل فيهم من فوزان مثلا على اعتبار المنهجية يعني أقصد المنهجية. لكنه يستدل به مين؟ قطب زي اللي بيوزع الخطاب الخطاب الفتنة المسمى بالخطاب الذهبي البكر أبو زيد من اللي بيروج له؟ أكيد السلفيون صح؟ صح؟ السلفيون صح؟ صح يا إخوان؟ اللي بيروج هذا ليه؟ من هم؟ أعلى القضيين كمان أعلى القضيين الذين سيأخذون هذا الخطاب المذموم المنبوذ المطروح الباطل فيناقشون بمين؟ يناقشون بمين؟ من يدافع عن بكر أبو زيد؟ تدافع عن بكر وهم يواجهونك بمادة بكر أبو زيد وأن تدافع عن بكر أبو زيد. فكان هذا فتنة لمن؟ لأهل البدع والأهواء، كان فتنة لأهل البدع، فأخذوا ثم واجهوك به، ثم واجهوك به. فلهذا لابد من حبك الأصل. فالشيخ لما قال لما قيل له هذا نقبله أو أنت نقلت من كتب سيد قطب، قال نقلت حقا أم باطلا؟ فالشيخ يقول عدا بنظر في كتب البدع إلا من نرد عليه. تبو سيد قطب كتب عند الشيخ، كلام الشيخ الفزان في سيد قطب ما هو؟ التحذير من كتبه وتحذير منه ومن أفكاره. طيب يبقى القاعدة ألا ننظر فيه، ألا ننظر فيه. يبقى نقول قول الشيخ هنا لا يصبح أصلا، هذا خلاف الأصل، نرده، هذا نرده، هذا نرده. نعم نعم كلام الشيخ عبيد، نأتي كلام بقى الشيخ عبيد بعد المقدمة دي. كل المقدمات هذه مهمة جدا حتى نتعلم متى نخالف شيخا. تخالف شيخ بوصول علم، مش أنا خالفت شيخي، خالفت الشيخ ما هو بمقصد، ما هو بمقصد، ما هو بمقصد. التعبد لله بمخالفة الشيخ، رأيت هذا؟ لكن التعبد لله سبحانه لي قصد أولي، لكن التعبد لله بمخالفة الشيخ إذا بان لي الحق، إذا ظهر لي الحق. نعم قال الشيخ.
قال الشيخ عبيد الجبير رحمه الله تعالى: إن النظر في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام.
أول، إن النظر
في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام.
الشيخ بيقسم تقسيمات. نعم
قال: أولا ما كان بدعة خالصا ليس فيه شيء من السنة.
ما كان فيه بدعة خالصة،
ومثال ذلك أصول الكافي للكليني وغيره من كتب الرافضة.
نعم
فهذا يحرم النظر فيه ومطالعته إلا لعالم متمكن يريد الرد على القوم من كتبهم. سمعتم؟ شرطان: عالم متمكن،
عالم متمكن ينظر في كتب البدع الخالصة، ما في إلا البدعة، ما في إلا الظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. طيب هذه ما ينظر فيها، يقول استمعتم شرطان: واحد أن يكون عالما، الثاني
يريد الرد على القوم من كتبهم.
يريد الرد على القوم من كتبهم، جيد. القسم هذا في نزاع؟ ما في نزاع. طيب الثاني، انتبهوا، الثاني
قال: ما كان خليطا فيه سنة وبدعة.
ما كان خليطا فيه سنة وبدعة. نعم
فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن قادر على التمييز بين الصحيح والسقيم والغث والسمين والسنة والبدعة. ومن أمثلة ذلك الكشاف للزمخشري. تفسير الكشاف للزمخشري: فإن الزمخشري معتزلي جلد ماكر داهية يدس اعتزالياته، فالمتمكن من أهل العلم يستفيد مما فيه من المعاني والبلاغة والبديع واللغة والنحو وغير ذلك ما دامت عنده القدرة على التمييز.
يبقى هنا النوع الثاني، هذا كتب أهل بدع فيها حق وباطل، فهذا ينظر فيه وينتفع به ويستفاد. المقصد في النوع الأول كان المقصد يا إخوان الرد، النوع الثاني المقصد يا إخوان الاستفادة والانتفاع، إذا كان عالما نحريرا. مثل الأول مثل الكافي وكذا من كتب الروافض، الثاني مثل الكشاف للزمخشري. فالشيخ قال نستفيد، لكن هذا يكون من العالم الذي يستطيع التمييز. طيب القسم هذا على خلاف ما قرأناه من أصول السلف من المحكم عند السلف، ولا لا يخرج عنه، ولا يخرج عنه، يخالف ولا يوافق؟ يخالف. انتبه عشان ما يجيش واحد بكرة يطلع لنا برضو حاجة كده ويقولك ده بس ده أنا مش ده أنا بخالف الشيخ، قصد الشيخ. ارجعوا للمحكمات، لا ترجعوا للآراء والطرهات اللي في أذهان البعض. دائما نقول كده ارجع لمن؟ ارجع المحكم، ارجع المحكم. اما كلام العالم مو باجماع، لو كان اجماعا عطل رايك، لو لم يكن اجماعا عطل راي شيخك اذا بنى الحق بخلافه. واضح يا اخوان؟ ما تقول انا ما اتقدم بين يدي العلماء؟ العلماء ان اصابوا لتقدم يدين، لكن العالم اذا اخطا تخطئ مئة ولا لا؟ طب انت تقدمت بين يدي العلماء، طب انت الان تخطيت العلماء، طب انت تقول يا حسرتا على قاعدة لزوم الاكابر، لاني بأخوالي باكابر يا مسكين، يا مسكين باكابر. واضح؟ يبقى هذه القاعدة وهي الانتفاع بكتب اهل البدع فيما فيها من خير وصواب وترك الباطل من العالم الذي يميز مخالفة لمنهج السلف في هجر كتب اهل البدع وعدم النظر فيها ابدا. ليه؟ لان الكتب يتعلق بها امران مش امر واحد، يتعلق بها المادة ما فيها حق باطل، وتعلق بها المؤلف، فالمؤلف يجب هجره ها مجالسة، مطالعة، سماعا سماعا. تم الشيخ العثيمين قال كده، انت مخالف المشايخ، تعال يلا سجل مخالفة جديدة للشام البيالي، الشام البيالي شغل لنا مخالفة مشايخ، تعال سجل، ها هات يا ابن كلام العثيمين في الزمخشري نفسه، في الزمخشري نفسه يقول نفس كلام الشيخ عبيد تماما تماما. طيب وهنضيف اليك كلام الفوزان رحم الله الجميع وعلى درجتهم، الذين لولاهم، دي جملة معترضة بس عشان يعني، الذين لولاهم لكنا البهائم كالبهائم، والذين لولاهم ما ميزنا حرفا من كلمة ولا كلمة من جملة بعد فضل الله. هؤلاء نخالفهم بمادتهم، مش خوف يعني جيب ايوه حط ديت عشان بس ما حدش، هؤلاء نخالفهم بمادتهم، منهم نغترف وبهديهم نقتدي، هم الذين عرفونا السلفية ربطونا بها. لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. الآن احنا نخالف ثلاثة معا، ثلاثة معا، الشيخ عبيد، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، يلا ثلاثة معا. ذهب زمن الارتباط بالأكابر ولا ايه؟ ها؟ ولا هذا أعلى الارتباط بالأكابر؟ هذا التقدم بين يدي العلماء ولا هذا أعلى ما يكون من ارتباط بكلام العلماء؟ العجيب أنك قد توافق في هذه المسألة ثم تخالف في أخرى نظيرتي، العجيب تبعد. لكن الذي تربع المحكمات لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. إذن الشيخ الفوزان في مقطع مشهور مع كتب سيد قطب قال وهل نقلت حقا أم باطل؟ قال حقا. خلاص يعني إذن يجوز أن أنقل من هذه الكتب لكذا. طيب الأمر الثاني، الشيخ ابن العثيمين يقول هذا لماذا؟ قال في كتب الزمخشري خذ هذا اللغة إذا كنت عالما أو كذا أو غيره كمان، بل أضف إلى ذلك بعض السلف نقل من كتب أهل البدع. كل هذا لا يخالف المحكم. متى يجوز النقل من كتبهم؟ لبيان عوارض مصحف المسلمين أو لإخصام اثنين، لإخصامهم وإخصام طلابهم بالحق هذا فيلزمهم إلزاما، أو يكون مبتدعا تاب، كان مبتدعا فتاب ثم له كلام جيد في بعض كتبه فيجوز أن أنقله، بس يكون تاب، يكون تاب. أو يكون العالم هذا المنقول منه لم تثبت بدعته عند الشخص الذي نقل فاختلط عليه الأمر، أو يكون هذا شخص اختلط عليك أنت تحسب من البدعة ومن أهل السنة كابن حجر النووي. يبقى كم قصدا دلوقتي؟ ها قول كده. يبقى لما ممكن أنقل من كتبه ها هنا واحد قلنا للرد عليه، طب اثنين ها؟ أنقل لخصامي أتباع. طب ثلاثة؟ نعم، أن يكون هذا أمر خفي، ما أحسبه مبتدعا. أو الرابع أنه يكون مبتدعا ثم تاب، فأنقل من هذا الكلام الجيد حتى ولو كان صنف في وقت البدعة لكن كلام صحيح. طب الخامس أن يكون من أهل السنة وقع في بعض بدع فأظنه أنه من أهل البدع وإنما هو من أهل السنة. هذه أمور. أما وذا الخلاصة، أما أنقل من كتب أهل البدع طلبا للهداية، طلبا للانتفاع، طلبا للاستفادة، فإنه على خلاف إجماع السلف في تحذيري من النظر في كتب أهل البدع. عرفتوا يا أخواني تفصيلات المسألة؟ تفصيلات. يبقى إذن الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، بعض العلماء في الكتب، كل هذا على خلاف الإجماع إذا خرج عن المناط. شيخ الإسلام نقل عن بعض أئمة الأشاعرة في الحموية، لكن ليه؟ الذي أصابه الحق إخصاما لمن؟ لأتباعه. طيب أكمل.
العثيمين شنو؟
العثيمين
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: على كل حال هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي.
يبقى الأول أصل كيف؟ كيف؟ يعني ما نقول هذا من القسم الذي اختلط على الشيخ مثلا، أهو من أهل البدعة أو من أهل السنة؟ لا، ها، معتزلي محترق. نعم،
ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا.
شوف طائفة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا،
ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي، ويصف المثبت للصفات بأنهم
معتزلي
ويصف المثبت للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم فهو معتزلي.
تمام، يعني معتزلي محترق يطعن في أهل السنة، يصب الحشوية وكذا، يعني أركان الجريمة متكاملة عند الزمخشري. طيب ثم ماذا؟
ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات.
هنا بقى، ولهذا يجب سلفيا بما الموروث عن سلف المحكم، ولهذا يجب عدم النظر في كتاب الزمخشري إلا لعالم ينصح المسلمين بضلالات. طيب الشيخ ماذا قال بقى؟ ولهذا يجب
أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد.
من حيث يحترز منهجه، وينبغي أن نتقي منهجه في الصفات. طيب أولا، هل هو الشيخ ذكر صفات بس، لكن هل المعتزل عندهم صفات بس؟ نعم، يبقى ينبغي نحن نحترز إيه؟ من الاعتزالية الموجودة، تعلقت بالصفات، تعلقت بالقدر، تعلقت بإنكار المنكر، تعلقت بمنزلة بين المنزلتين، تعلقت كل أصول المعتزلة الخمسة، كل أصول المعتزلة الخمسة ينبغي أن نتجنبها. طيب وبعدين؟
جيد ينتفع بكتابه.
أما في اللغة فجيد ينتفع به، ها؟
ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا.
تمام، يبقى الشيخ هنا جوز إحنا ننظر فيه للاستفادة من جهتي، من جهة ماذا؟ من جهة اللغة. طيب قررنا من قبل أن السلف لم يفرقوا قط، وأن كتب أهل البدع توجر ولا يطلب منها الهداية ولا يطلب منها الاستقامة، والحق الذي فيه لا ألتمسوه منه. ولقد كان السلف يهجرون صدق الكذاب فلا يتلقون ولا يذهبون لتلقي ما صدق به زجرا لكذبه، فما يحال على الكذاب فيما صدق فيه. وقد بوب ابن حبان بابا يدل على ذلك. فهذا كلام أهل العلم، يبقى هذا النوع اللي فيه غث وثمين فيه حق وباطل لأهل بدع، هؤلاء يقولون نستفيد منه مشايخنا الأفاضل هؤلاء يقولون نستفيد لمن كان عنده التمييز، وقلنا هذا خلاف السلف. فيطور هذا ماذا؟ هتبحث أنت بقى عن أي قول يأتيك حتى تأتي به مثلا لعالم وتقول وفقهم. نقول غير الثلاثة قد نقل عمليا، نقل بعض أهل السنة من بعض كتب أهل البدع، وكل هذا لا يهز موقفك. ليه؟ لأن موقفك الإجماع، لأن موقفك الاتفاق، لأن المستثنيات معروفة، ليس منها طلبا للهداية أبدا، لكنه فرض من تلقي وقبول. أقبل حق من القائلين به آه، لكن ما أذهب أتلقى من كتبه. طيب القسم الثالث.
قال الثالث ما كان خاليا من البدعة.
ما كان خاليا من البدعة. نعم خاليا من البدعة.
صاحبه مبتدع، مؤلفه مبتدع، ولكن الكتاب
ليس صاحبه مبتدع ها.
مؤلفه مبتدع ولكن الكتاب ليس فيه بدعة.
ها.
يؤلف مثلا في الفقه، في الطهارة، في البيوع، ولا يدس. يقول ليس لي شأن، أنا أؤلفه أطلب المعيشة، أطلب الرزق من هذا التأليف. أو يأخذ مثلا كتابا من كتب الحديث ويرتبه وينظم أبوابه ويرقمه فقط.
يعني لا بأس من استفادة الكتب، مثلا الكوثري، كتب أبي غدة، ما كتبوا مثلا في الحديث مجردا ما في بدعة، في قواعد حديثية. كم كتاب لأبي غدة في كده قواعد حديثية يمشي فيها، ما لا علاقة بعقيدة أبي غدة. فحينئذ ماذا على كلام الشيخ هنا أستفيد منه وأنتفع به؟ نعم.
قال ويرقمه فقط ولا يدخل شيئا من بدعته. فهذا إذا أرشدك إليه عالم متمكن، أرشدك إلى هذا الكتاب وقال لك إن كتاب فلان ليس فيه بدعة،
فإذا أرشد العالم أنه يقول لك الكتاب هذا ليس فيه بدعة، في قواعد حديثية فقط، فقرأ. ها.
طالعته وخبرته الكتاب الفلاني ليس فيه شيء من بدعة، فلا مانع من قراءته.
من قراءته. عرفتم إخواني بارك الله فيكم؟ هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ عبيد الجابري رحمه الله رحمة واسعة. الأول أن يكون لأهل البدع وكله بدع الكتاب، هذا ما يجوز مطالعته إلا لعالم سيطالع للرد عليه. الثاني لمبتدع، في حق وباطل، في أشياء جيدة من اللغة، من الحديث، من الأصول، من كذا، لا بأس أن ينتفع به العالم ويستفيد به العالم، ليس المبتدئ، لأنه قد يلبس عليه. طب الثالث أن يكون حقا محضا، فهذا لا بأس أن يؤخذ العلم منه، فإنه حق محض ولا إشكال. كل هذا تقسيمات لأهل البدع، ما دخل في أهل السنة. أهل البدع قلنا الأول وافق منهج السلف، الثاني والثالث خالف منهج السلف، فلا يجوز النظر فيه. إن فيها لما لعبرة، قال من لم يكن له كتاب لعبرة فليس له عبرة. يبقى هنا حينما نخالف علماءنا في هذه المسألة خالفناهم بعلماء ولا خارج علماء؟ بعلماء. يبقى ما المذموم أن تخالف العلماء بلا علماء؟ ما المذموم أن تخالف العلماء إذ يجمعون؟ ما المذموم أن تخالف؟ هذا هو. أما أن تخالف العلماء بعلماء، أن تخالف قاعدة العالم بقاعدة العلماء، أن تخالف حكم العالم بالعلماء، فهذا ماذا؟ هذا هو الواجب. والباقي يتمسك بالعلماء هنا هو المتعصب، هو المتعصب، إما يكون جاهلا بقواعد العلم أو حاقدا حاسدا له غرض، مغرض يعني، مغرض. فيقول لك العلماء، مثل ما قال الشيخ مقبل في الانتخابات، العلماء. قال العلماء اليوم، طب العلماء بالأمس في الاستعانة بالأمريكان، أين العلماء؟ أين العلماء؟ واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا هذا مثال تطبيق عملي في عدد من المسائل، في أن مخالفة العالم في مخالفة السلف هذا ينبغي أن تكون، وهي كما قلنا ليس الشأن أن تخالف شيخك، مو بالشأن أن نخالف الشيخ عبيد ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ كذا، إنما الشأن ماذا؟ كيف تخالف؟ ما منهج المخالفة؟ وهل اقتضت المخالفة اسقاط قدر الشيخ ولا رفع قدر العلم والاعتذار للشيخ؟ رفع قدر العلم واعتذار للشيخ، لان قدر الشيخ من قدر العلم، قدر الشيخ نقطة في العلم، فلا اقدم قدر الشيخ وهو نقطة على الاصل وهو العلم. وهذا في تعامل الامة من لدن الصحابة الى اليوم، والى ان يرث الارض ومن عليه. فك الارتباط بين هذا وذاك، لان بعض الناس يظن ان تخطئة العالم ما الطعن في العالم هكذا. وبعض الناس ايضا ياخذ الرد على العالم اسقاط العالم، لا. وبعض الناس ياخذ ان قدر العالم انه لا يخطأ، العالم وجهة نظر، العالم متأول، لعل، ويبدأ استعمالات لعل بما اصلا لا تستطيع تدرسها في باب لعل وانت تشرح النحو. لعل 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 لعل، هذا في المجملات، لعل هذا مع اصحاب الاقدار في المجمل مش مع اصحاب الاقدار في الخطأ، انتبهوا. لعل انما تأتي في ماذا؟ في المشكل. لعل الشيخ يقصد، لعل والاعتذار، فانا اخطئ اقول لعل لم يصل، لعل لم يبلغ، ومن بلغه حج على من لم يبلغه. مثل الشبه اللي يثورها، هذا الشيخ ابن باز والشيخ اسمع على مقرب زيد، او وهذا الطعن ما عرف الا والا. طب مو الشيخ ربيع خلف المشايخ ده، ايه رايك؟ اصلا هو خلفه حمل على الرجل حملة ما بعدها حمل، والمشيخ ما حملوا عليه حملة، هذه الحملة مشيخ أسنوا عليه، ايه رأيك؟ لا سيبنا من الشيخ ربيع، المهم هات انت، لان الشيخ ربيع ما بدعوش. طيب الاول بس واحدة واحدة، يعني هي كده على بعضها واحدة واحدة، يعني الاول الشيخ ربيع خلف مشيخ حكم العلماء، الاول الشيخ ربيع خلف العلماء كلهم يسنون، والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ، هو كان ابن باز قال قطب مستميت ولا حاجة؟ ها؟ كان ابن باز قال كده ولا ابن عثيمين قال كده؟ ما انت هو شيخ ربيع مخالف، شيخ عبيد مخالف. يبقى لابد المخرج من كل هذا ليس ما تختاره أنت، مخرج من كل هذا هو ما عليه أهل العلم الأثبات في قواعدهم وانتقائهم واختيارهم. يبقى ده هذا هو، بحيث يكون أنت صاحب وصول، وأنت تناقش صاحب وصول، مش تلا تخريط بس الشيخ قال خلاص وفقط. الشيخ أدرى ويقدم قوله في باب، وأدرى ولا يقدم قوله في باب. هو في أحد من العلم تكلم إلا بدراية؟ هو أحمد لما أثنى على محمد بن حميد ما كانش أدرى ولا حاجة، ولا كان نائم وبيتكلم؟ ده بيفصل بين حديث في العراقيين وحديثة في غيره، ما كانش أدرى هو؟ أدرى. طب واللي أدرى ده رد قول، اللي أدرى هذا رد قول، كانش أدرى؟ أدرى. فما كل شيء اسمه يقول أدرى أخبر، مثل بلدي الرجل. إيه بلدي الرجل؟ بلدي الرجل مبتدع، بلدي الرجل حاسد الرجل، تلميذ الرجل وحسد الرجل، تلميذ من كان مع الرجل في واقعة وكذب عليه، فليقال صاحب الواقعة أدرى. في موجود في الكتب أهل العلم صاحب الواقعة أدرى، وفي بلدي أدرى، وفي طالب أدرى، بس عند الترجيح بين أهل الحق فيكون المرجح من شاهد القصة. أما يأتي ابن عباس الإمام العالم يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، أهو نقول بقى هنا ايه؟ ميمونة أدرى. طيب ابو رافع أدرى، يبقى تلك الدراية يرجح بها. طب تعالى معي كده شوية، والله لسه حاضرين الآن، تعال. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، راوي تأتي عائشة الأدرى، كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بسمع عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصل. تعال بقى يا صاحب منهج قدر، تعال يا صاحب منهج قدر، ايه رأيك؟ عائشة قدر، عائشة قدر معه، وتشد حملتها بإسامة عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، تجعل المرأة والكلب والحمار. أنا أدرى، أنا كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا أخوان، هنقدم عائشة لنا أدرى ولا نقدم الرواية ونقول عائشة برايتها برأي مش برواية، بمعنى أنها أخذت من كونها نائمة بين يديه دليلا على المرور بين يديه، وفرق بين المرور وبين البقاء، بين المار وال بس ما هو أضر أضر، ما هو هذا أضر، يبقى هم أضر بالإيه؟ أضر بالواقع. ابن عباس أضر، كان الطلاق على عهد النبي الثلاث واحدة، فلما كان في عظومة جمعوا قلب واجتمع الصحابة، ولذا احنا بنقول الإجماع على إيه؟ وقوع ثلاث ثلاثا ثلاث صح؟ طيب والعلماء الذين يبدأ الطلاق ثلاث واحدة بالإجماع عندهم أجمع الصحابة على أن الثلاث واحدة، على أن على إجماع عندهم أن الثلاث واحد، وأما ما فعل عمر فسياسة، لكن كان طلق على عهد رسول الله أبي بكر، فالإجماع هذا السنة، ثم إجماع في عهد أبو بكر، ثم في صدر خلافة عمر، ثم بعد ذلك الصحابة جاءوا. فأنت تستدل بالإجماع اللي في اجتماع عمر مع الناس؟ لا، أنا بستدل بالإجماع في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ها يا أخي بارك الله فيك، الله يهديكم الله يهديكم. إذن بلدي الرجل ليست على الإطلاق، إذن تلميذ الشيخ ليس على الإطلاق، إذن صاحب القصة والواقعة ليس على الإطلاق، كل هذا ما لم يخالف الدليل، فإن خالف الدليل قدم على صاحب الواقعة وصاحب القصة وكل شيء، كل هذا موجود. عمار وعمر قصة واحدة أجنبة، ماذا يصنعان؟ عمر ترك، عمار تمرغ كما تمرغ الدابة، جاءوا للنبي قال إنما كان يكفيك أن تقول بذلك هكذا، وتمر الأيام تمر الأيام، عمر يفتي بأن الجنوب لا يتمم أبدا، انتظر الماء. عمار قال أما تذكر يوم أن كنا كذا وكذا وكذا؟ عمر صاحب الواقع، ها؟ لكن من نقدم السنة على صاحب الواقع، صاحب الواقع أما تذكر؟ قال ما أذكر. يبقى صاحب الواقع ممكن ينسى، صاحب الواقع ممكن ينسى. ومن هنا تبرز مسألة إذا خالف العالم روايات روى رأى، نقدم إيه؟ نقدم روى ولا نقدم رأى؟ المسألة كبيرة أكبر منك، لهذا لا تسارع في ذكر مخالفة، لا تسارع، اطمئن اطمئن حتى يستوي عودك ويكون لكلامك لون وطعم ورائحة، حتى ولو كان قولك مرجوحا. مش مسألة يلا الجهاز يجيب لك نقل ولا الجهاز يوديك في نقل، لا 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 لا، مسألة كبيرة يا أخي، نصيحة والله مسألة كبيرة، لا تناقش المسألة شخصيا، ناقش المسائل شرعيا، ناقش اعرف على أي أرض أنت تقف، حتى لو أنك خالفت، لكن مخالفة العلماء مش مخالفة أهل الضلال، مش مخالفة أصحاب القناعات، لا، مخالفة أصحاب أهل العلم. يبقى دي كلها قواعد بارك الله فيك تقدم، وهذا سيكون له إن شاء الله إعادة بعد ذلك بالبسط، لأن هذه مسائل مهمة التنبيه عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ يبقى نحن الآن بين كلام علماءنا هو. ما تقولون فيه؟ كلكم متفقون عليه؟ متفقون عليه أن الحالة الثانية والثالثة عند الشيخ عبيد، وما ذكره الشيخ عثيمين مع كتاب الزمخشري، وما ذكره الشيخ الفوزان مع كتاب سيد قطب، في أحد يخالف أن هذا يخالف ما عليه سلف؟ لا تتكلم، اسكت، ما في أحد يخالف. طيب، لكن غدا قد تجد من يخالف. تعرف متى؟ لو واحد قبلك نقل من تحت لتحت. تعرف متى؟ لو واحد له رأي. تصبح المسألة ماذا؟ محل خلاف، ثم يتسع الخلاف، ثم يستغل المغرض، ثم إلى آخر ذلك. فإذا العلم يقدم، بارك الله فيك. فالنظر في كتب أهل البدع الباب مغلق إلا المستثنيات التي ذكرها أهل العلم. مسألة الانتفاع كتب أهل البدع، سواء كانت باطلا محضا أو كانت حقا محضا أو كانت باطلا حقا، فكلها على الحظر. أما مسألة تلقي حق عنهم، تلقي أقصد قبول حق عنهم، فهذه مسألة أخرى. فالحق لو جاءك من أي أحد، من أي ناطق به، وجب قبوله سواء كان قائلهم عن أهل الحق أو من أهل الباطل. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. واضح إخواني؟ إحنا أطلنا نفس، لأن هذه المسألة فيها مسائل عديدة، وإن شاء الله أن تأتي هذه المسألة. ليه؟ لأنها يتعلق بها أمور عديدة، يتعلق بها كلمة التقدم من يد العلماء، يتعلق بها من سبقك. هيجي واحد ممكن يقول لك من سبقك في تقطيع الشيخ عبيد؟ من هو ده؟ كلام الشيخ عبيد وده كلام الشيخ العثيمين. مين اللي سبقك؟ تقول له السلف، يقول لك هم أدرى وأفهم من السلف. واضح إخواني؟ فيها قاعدة تقدم بين يدي الأكابر، فيها لزوم قول الأكابر. يعني إيه لزوم قول الأكابر؟ يعني كل كبير يتكلم بكلمة فلا يجوز تخطئته، للقاعدة اللي احنا بندرسها الليل والنهار. إلزم الأكابر، إلزم الأكابر، إلزم الأكابر. طب ما احنا بنلزم الأكابر اهو، ودول إيه؟ أكابر الأكابر. طب ومع ذلك نخالف؟ طيب احنا خالفنا القاعدة؟ لا، احنا قاعدة لزوم الأكابر. اللي هم مين بقى؟ اللي هم أكبر من هؤلاء، اللي هم السلف. فأنت الكاميرا عندك جاءت ب إلزم الأكابر، اللي هم من تكلمه، من تناقشه. لكن ما هو بالأكابر بصفة عامة، أكابر الأمة. فإذا أنت تترك كبيرا لكبير، تترك عالما لعالم، تترك صاحب القصة وصاحب الواقعة لإجماع واتفاق ونص واضح، وتحمل صاحب القصة على الوهم، على الوهم، وهم. لا توهم أمة ولا ترد سنة من أجل أن هذا صاحب القصة. لا تأخذ بلدي الرجل، لأن العلماء قالوا ولا بلدي الرجل أضرب به. صح والله، تعرف أن بلدي الرجل أضرب به؟ أضرب به بلدي الرجل، أضرب به. فبلدي رسلان أضرب رسلان ويسنون عليه، إيه الإشكالية؟ أنت المخالف، خالفت إجماع العلماء في مصر، بيان من علماء السلفين في مصر ضد هشام، وهم أضرب به. هشام حاسد، هشام غار منه مثلا. ها، ما رأيك بلدي الرجل؟ بلدي الرجل عندك، تعال خذ بلدي الرجل هنا عندنا، بلدي الرجل إخواني، بلدي الرجل حزب النور، يلا خذ بلدي. أضربي يا أخي حزب النور، أضربي يا أخي منك، منك. ده حتى وصل لأنه هذا أحد مشايخ السلفيين يكلمنا أمس فيقول لي أحد الزائغين في مصر، فبيقول له لما هو كان هنا، هو غير مصري، فكلم بعض مشايخ المشايخ هنا في شيء، فإذا بالآخر يتصل على المشايخ مثلا في بلد ما ويقول فلان الفلاني يتدخل في شأن الدعوة في مصر. هي مسألة علمية أصلا، ما لها شأن الدعوة. فوصلت إن إقليمية، إقليمية. يعني ما يحل لواحد سلفي سعودي يتكلم في سلفي مصري، ولا سلفي مصري يتكلم في سلفي سعودي، هم أدرى. سألوا المشايخ هناك، كلمة جميلة والله فعلا، سألوا المشايخ هناك، حين لا تعرف حالة، حين لا تعرف حالة. قالها بعضه، سؤال عمر أسلام، قال سألوا المشايخ هناك، هم أدرى. طب خذ هو 1 2 3 5 15، سألوا المشايخ هم أدرى. إذا لم تعرف حالة فجزاك الله خيرا، فقد أحسن من تأيل من سمع وتحيل على من يعرف حالة. طب آخر سؤال عبر الواتس، سلم الطاول إحنا بنرد عليه، إحنا اللي بنشاء نذكره بنذكره لشاب شوية، ليه ده يبقى محل نصيحة وده محل مؤاخذة، مش بنتكلم كده وخلاص يعني. طيب سلم الوصية، الطويل يأتي على الواتس، محل فلان هذا من الكويت يعني، قال ذهب زمان محل فلان، هذا واحد. ثم يقول فملك ولهؤلاء زرك بهم، خليك عندك في بلدك. طيب ثم هو يثنى على رسلان، فلما قدمنا له بيان رسلان بس، ما قلنا انت مبتدع ضال، لا بيان رسلان تقول، قال ما لي دخل في التدخل بين هشام ورسلان. قال سبحان الله، هو هذا تدخل يا شيخ سالم؟ هو احنا انت ده ابنك تدخل؟ احنا ما نقول لك هذه اخطاء رسلان، انظر فيها، لانك شهدت شهاده ان هذا الرجل اهل السنه، فخذ هذا البيان انظر هل هذا يكون اهل السنه ولا لا. قال لا اتدخل في ما جرى بين هشام ورسلان. ليه؟ لأنه يعجز أن يرد، فنلجأ لقواعد ما شاء الله هم أدرى وهم كذا وهم، فانتبهوا من قواعد الحق التي يراد بها باطل، من قواعد الحق التي يراد بها باطل. هذا باب واسع جدا جدا جدا، ينتفع من ينتفع وينتفع من لا ينتفع، هذا قسم الواحد وده رزقه وده رزقه، فتمشي تجري وراء قاعدة أصل العالم أدرى وأدرى أدرى فأخطأ، أدرى فأصاب. يبقى ليس كل من درى حال هذا، أما أدرى مش عمام وناقشت وحكمت عليه بالسنة وغيري درى ما بيني وبين شعبان تماما، واللي عنده شعبان مبذول ومعروف، فهل الحكم آن لهشام مع شعبان ولا الحكم لأمة في شعبان؟ الحكم هنا موكول لمن؟ لشخص ولا لأمة؟ أما ما كان موكولا لشخص فحكمه لشخص، بمعنى غرفة مغلقة ناقشته فلم أجده مبتدعا ولا كذا، خلاص بس أنت عندك ما يخالف هذا؟ لا ما عندي، إلزم هذا، هو أدرى، هو ناقشه أدرى وأعلى، عندك ما يخالف؟ لا ما عندي ما يخالف، يعني ما عندي ما يخالف، يبقى هو أدرى. أما الأمر إذا كان عاما فأقول مسلم أضر بالبخاري، لا البخاري معروض على الأمة كلها، مش مسلم، مش مسلم، ليه؟ لأن البخاري مبذول موجود. ولا يقال تلميذ البخاري أضر، طب أنا أقول شيخ الذهلي أضر بالواقعة وحكم على البخاري باجتناب دروسه، ومن كان يحضر محمد بن سعيد فلا يحضر مجلسنا، والأمة ما تبعت ليه؟ ما هي أدرى، ما هو أدرى. فكلمة أدرى كلمة مطاطة، تارة تكون حقا ويرجح بها، وتارة لا تكون لا يرجح بها. ليه؟ لأنها خولفت، لأنها خولفت بماذا؟ بمخالفة قوية. فحتى لو كان هذا ابن شيخ ولو قال ما قال، وقد صبرت كتب وقرأت ولم أجد فيها ما يشين، طيب جاء عالم آخر وجد ما يشين، وجاء عالم آخر وجد ما يشين، المشايخ راجعوا كتاب المأربي وما وجدوا فيها ما يشين في الجملة، وربيع بن هادي راجع كتاب المأربي وجد فيها قرابة 60 موضوعا يشير، طيب قول من نقدم؟ فإذا هذا المثال للشيخ عبيد هنا، وكما قلنا وافق الشيخ العثيمين، وكما قلنا وافق الشيخ الفوزان يعني في وقائع ما سئل فيه أو ما قالوا، هذا الكلام كله يبقى أن يعرض على ماذا؟ على منهج السلف. إن وافقه قبل ولا جزم مخالفته، وإن خالفه رد ولا جزم موافقته. واضح إخواني؟ ولذا احنا نقلنا الاتفاق والإجماعات أولا قبل طرح هذه الأخوات. نعم
الشيخ ربيع، شفنا نفس المسألة.
نعم
الشيخ ربيع سؤال عن نفس مسألة الشيخ عبيد.
الشيخ ربيع
نعم سؤال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: هل ينتفع بكتب أهل البدع إذا كانت قد ألفت قبل انحرافهم أو بعده، إذا كانت خالية من الانحراف وجيدة في الباب؟ فأجاب بعد المقدمة: فإجابة على هذا السؤال أقول: إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراث سلفنا الصالح الطاهر النظيف ما يغني عن الرجوع إلى كتب أهل البدع، سواء ألفوها قبل أن يقعوا في البدع أو ألفوها بعد ذلك، لأن من مصلحة المسلمين إخماد وإخمال ذكر أهل البدع، فالتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم.
شوف يا أخوان، نص في المسألة: فالتعلق بكتبه بقصد الاستفادة
يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس.
تمام، انتبهتم؟ الشيخ ربيع التفت لإخوان، التفت لي هنا إلى المؤلف، إلى المبتدع. طب الشيخ عبيد التفت إلى التأليف، إلى الكتاب، التفت إلى الكتاب، والشيخ ربيع التفت إلى مصنف الكتاب. وده محل نظر السلف، محل نظر السلف ليس الكتاب فقط، إنما إلى المصنف الأول. ولهذا مصنف الكتاب إذا كان سنيا يطلع كتابه ولو في أخطاء، مصنف الكتاب إذا كان مبتدعا لا يطلع فيه وإن كان كله صواب. يبقى النظر هنا إلى الإيه؟ إلى المؤلف، النظر إلى المصنف، أهو من أهل البدعة أو من أهل السنة؟ الشيخ ربيع قال:
قال فالتعلق بكتبهم بقصد الاستفادة يرفع من شأنهم ويعلي منازلهم في قلوب كثير من الناس، ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد وإخمال ذكر رؤوس البدع والضلال.
شوف هذا اللي احنا بننبع عليه من ساعة، يمكن ساعة كاملة. إن هذا ماذا؟ قد يراك رجل تقرأ في هذا الكتاب فماذا يقول؟ ولو نقلت من هذا الكتاب فقد يغترب هذا النقل رجل. قلنا يا أخواني شوف قبلة الضرب، قطن ماذا صنع. نعم.
ومن مصلحة المسلمين والإسلام إخماد وإخمال ذكر رؤوس البدع والضلال، وما يخلو كتاب من الحق، حتى كتب اليهود والنصارى.
صحيح، ما يخلو كتاب من الحق،
حتى كتب اليهود والنصارى وطوائف الضلال تمزج بين أو تمزج بين الحق والباطل. فالأولى بالمسلم أن يركز على ما ذكرناه سلفا، فإنه أأمن للمسلم وأضمن له وأبعد له من أن يكرم من إهانة الله عز وجل.
نعم، كلام الشيخ هنا ماذا هو؟ موافق لنص كلام السلف، أليس كذلك؟ بلى بلى. يبقى ما ذكره الشيخ هنا مقدر على ما ذكره الشيخ عبيد والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان في هذا، مقدم عنها. طيب، لكننا نحن قدمنا كلام السلف، نص كلام السلف وإجماعات السلف في هذه المسألة. الشيخ ربيع ذكر معنى كلام السلف، معنى كلام السلف ذكر تباب الذي قدمناه قبل ما نبحث المسألة. قدمنا ماذا؟ كلام السلف. يعني لو أن الشيخ ربيعا كان قوله كقول الثلاثة لا أخذ حكم الثلاثة. ليه؟ لأن عندنا محكم نتمحور حوله، ما هو؟ كلام السلف. لكن الشيخ ربيع هنا كلام يكتب بماء الذهب، هو نفس معنى كلام السلف. ليه؟ نظر إلى المؤلف هنا، عدم الاضطرار به وعدم الدلالة عليه وعدم 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 إلى آخر ذلك. ثم إن الحق الذي يوجد في كتب هؤلاء اختصوا به ولا موجود عند أهل السنة؟ موجود عند أهل السنة. فعلى ما أخذه من هذا؟ المنبع المشوب أو المنبع الذي كله كبر، وأترك المنبع الصافي، أترك ماء زمزم الذي هي طعام طعم وشفاء سقم. لكنه مادة الحياة، طعام قلب وشفاء قلب من شبهات وشهوات. واضح؟ نعم نعم. اقرأ من اللي بيقرأ.
ولا يأتون البأس إلا قليلا.
لم يكفر. معنى الحجة قامت، معروف التكفير بخلاف التبديع. تكفير باب أشق وعليه، هل أنا عندي ما يخالف التكفير؟ أحمد لم يكفر. عندي أنا قطعية في تكفيرهم، إذا لا ألتفت لكلام أحمد. لكن عندي أنا قطعية في تبديعين، عندي أنا في قطعية في تكذيب الراوي الذي به أخالف أحمد. أنا لماذا لم أخالف أحمد هنا؟ لأن لا يوجد مقتضى المخالفة. طب لماذا خالفت أحمد هناك؟ لأن وجد مقتضى المخالفة. لو علم أحمد ما علمناه لا قال مثل ما قول. يبقى لو علم أحمد ما علمناه من رد الحكم، طب فضلتك عندك علم بأن المأمون كافر وبأن هذا كافر؟ هل مجرد العرض هذا كاف؟ أنا بسألك سؤال، مجرد عرض كاف؟ أنت قد تعرض على شيئا وأنا لا، تكون شبهتي أقوى منه، يبقى ده باب تكفير؟ باب تكفير. فيما يوجد ما يعارضه؟ لا. يبقى إذا لم يوجد ما يعارضه كيف تخرج عن كلام السلف؟ لا أحمد ولا ابن مديني ولا ابن معين ولا الأمة كفرت هؤلاء. هنا نقولهم أضر. ليه؟ لأنه لا يوجد من يدري خلاف ضريتهم فيقدم قوله عليه. طب هنا أحمد رد قول، وهنا ابن خزيمة رد قول. مش ابن خزيمة بيقول لو علم أحمد ما علم ما لقيمة ما قلنا؟ ما هو ده ابن خزيمة اللي ضعف حديث الصورة ولم يقل بالصورة سورة الرحمن. ما هو ده ابن خزيمة برضه اللي خلفناه. ليه؟ لأن اطلعنا على مخالف لكلام ابن خزيمة، اطلعنا على مخالف لكلام أحمد. فهمت أخ علي الفرق؟ ها؟ فهمت الفرق ما هو؟ الفرق ما هو؟ أما نقول عالم أضر وحكم، مع أنه قامت حجة معتبرة في التكفير. زود بس السطر قبل ما تحط نقطة، قامت حجة، حط نقطة، قامت حجة معتبرة في التكفير، قامت حجة معتبرة في التبديع، مش حجة وخلاص، قامت حجة. انت عندك قامت حجة، عندك قامت حجة يعني ايه؟ يعني ألقي على مسامعه. طب هل كل ما ألقي على مسامعه كافي بأن يجعل الحجة معتبرة في تكفير أو في تبديع، أو تكون في تبديع لا في تكفير؟ في حجة صالحة للتبليغ ولكن ليس صالحة للتكفير، وفي حجة صالحة للتكفير، وفي حجة غير صالحة للتبديع. التبديع نفسه، أنت جاي تحذر واحد في الشارع مثلا من باطل معين، أنت مقلد في التحذير، هذا باطل اتركه، قال لك باطل ايه ده عنده وعنده عنده عندي، يعني مجرد بقى أن بلغ أهو بلغه، لكن هل بلغه حجة معتبرة ولا بلغه حجة عاجزة أو حجة غير معتبرة أو حجة شبهاته لم يتم رأيها أو الأخير؟ طب حجة لا حجة قوية معتبرة في التضليل ولا معتبرة في التكفير؟ ليه؟ لأنه يتحرز في التكفير ما يتحرز في التبديع. فالتكفير لأدنى أدنى أدنى شبه، ولهذا لا أخذ بلوازم وغير ذلك. فبدعنا الأشاعرة لما بيقولوا الرحمن على العرش استوى، ليس على العرش رب مستوى بذات، أنكروا صفات تحريف، بدعناهم ضللناهم، لكن كفرناهم لأن هذا يلزم عدم وجود الرب، لأن ما لا صفة له لا وجود له أبدا. فاعتبر التأويل دفعا للتكفير ولا دفعا للتضليل؟ للتكفير مش للتضليل. عشان بس ما حيش واحد يقول لك ايه وما الفرق، اهو ده الفرق اهو، انت نفسك مؤمن بالفرق، انت بتبدع مش بتضل. واحد يقول لك السيوطي وكذا وكذا، طب ما هو بلغوا الكتاب، بلغوا الكتاب. انا اخاف افتنك لو انا دللتك على كلام صديق خان وشوكاني وكذا في كلام السيوطي، والسيوطي نفسه بلغوا كتاب، لكن بلغوا التكفير؟ بلغوا هذا؟ كل هذا الكتاب كل ده مبني على رموز مش مبني على شيء. انت لو تقرأ كلام صديق خان في الدفاع عن السيوطي، كلام شوكان، كلام علماء، تخاف على قلبك، محتاج شيخ يقرأ لك. فإذا ما كل شيء كل بلغ 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 بلغ، يبقى إذن هنا المسألة نقول العلماء السلف كفروا؟ لا. ماذا قال ابن تيمية؟ أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. طب جهال بيبا يعني لم يبلغوا؟ بلغ، بس ما بلغ الذي يرقى إلى التكفير، ما بلغ الذي يرقى إلى التكفير. يبقى هنا نقول إيه؟ الذي عاين والذي ناقش والذي بيّن هو ماذا؟ هو الأضرى. الأضرى بإيه؟ إيه؟ بالتكفير من عدن. طيب، لكن التضليل لا، ضلال. اثنين، وجد مخالف لهؤلاء من قواعد أصول. أيوة شيخ، قاعدة إن من قامت الحجة عليه خلاص لا يعتبر، أصر بعد قيام الحجة، بعد أي حجة صار؟ بعد أي حجة؟ ولهذا ليه العلماء ينص على الحجة الرسالية؟ لأن الحجة الرسالية يعني معناها الحجة المعتبرة، يعني أنت عالم وقوي وخصمت الخصم ولم يعد له كذا و إلى آخر ذلك، فيقوم هذا في هذا الباب. يبقى إذن ليس أنه يسمع، وليس أنك أنت تقول أقمت حجة وكذا، قد تكون كافية جدا في التبديع والتضليل، لكن ما تكون كافية في التكفير. ومن هنا هل أنا اطلعت على موجب تكفير قطعي للواثق اللي قتل أحمد بن ناصر الخزاعي وقال هذا الكافر؟ وأكيد أحمد بن ناصر ناقش، هو بيقول أقمت الحجة وكذا ولم يستجب، وأكيد ناقش، لكن صلحت الواثق هذا ويسمونه أمير المؤمنين المعتصم ويسمونه أمير المؤمنين المأمون ويسمونه أمير المؤمنين؟ يبقى هنا ما في معارض لحكمه، حينئذ نقول قطعا ما قامت حجة تستوجب التكفير، بس قطعا. ليه؟ لأن لا يوجد من لماذا لهذا مخالف، لا يوجد مخالف هذا، لا بأحد يتكلم ولا بقواعد يجب التسليم لها، بخلاف التضليل، بخلاف التقبيح، بخلاف 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 إلى آخر ذلك. يبقى هنا غير هنا، هنا احنا نقول الأمر يوكل لمن؟ يوكل لعالما. ليه؟ ليه؟ لأن الحكم هنا منوط بهؤلاء مش منوط بالأمة، هنا مسألة مسألة تكفير، ليس مسألة مسألة تبديع وتضليل، فهذه أهون. يعني شوف، ينتمي للطائفة تبدع، طب ينتمي للطائفة تكفره؟ ينتمي للطائفة لا يلزم حجة في التبديع، طيب ينتمي للطائفة يلزم حجة في التكفير؟ ده في فارق، بارك الله فيك، في فارق، ضوابط دي فيها فارق، بخلاف من قامت الحجة عليه وأصر، قامت الحجة عليه وأصر، وجميع قواعد العلماء تقتضي تبديعه وتضليله ولا مخرج لذلك، ويتفق العلماء قاطبة على الذم وعلى الانحراف وعلى وعلى، هذا يبقى هذه غير هذه، وهيأتي مزيد إن شاء الله لهذا الأمر. نعم.
ولا يأتون البأس إلا قليلا يقولوا ولا يشهدون الحرب والقتال إن شاهدوا إلا تعذيرا ودفعا عن أنفسهم المؤمنين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسرد عن قتادة قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. قال هؤلاء ناس من المشركين كان من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس لو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل فإنه هالك. وقوله
نعوذ بالله نعم
ولا يأتون البأس إلا قليلا أي لا يشهدون القتال يغيبون عنه. وساق بسند عن يزيد بن رومان قد يعلم الله المعوقين منكم أي أهل النفاق والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أي إلا دفعا وتعذيرا. وساق بسند عن زيد في قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إلى آخر الآية هذا يوم الأحزاب. انصرف رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف ونبيذ فقال له أنت هنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف فقال هلم إلى هذا فقد بلغ بك وبصاحبك والذي يحلف به, والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبدا. فقال كذبت والذي يحلف
به اللي هو الله يعني
والذي يحلف به قال وكان أخاه من أبيه وأمه أما والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك
يعني قال يا رجل تعالى كل معنا الشواء واللحم والرغيف والنبيذ وكذا اترك هذا محمد لن يقع على أبي سفيان وكيف أنه يقع على هؤلاء الأحزاب الذين استموا عليه من كل حدب وصوب. نعم والذي يحلف به أي الله يعني لا يستقبله محمد أبدا يعني لا قبل له برد هؤلاء. نعم
أما والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك. قال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره قال فوجده قد نزل جبرائيل عليه السلام بخبره قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا
يعني سبق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وفيه أن أهل الشر يخبر عنهم وليقال هذا ما بالغيبة لا أبلغ الحاكم أو لا أبلغ العالم أو لا أبلغ كذا بالعكس هذا ينبغي أن يبلغ عن أهل الفساد حتى ينقطع فسادهم إن كان فساد علمي فيبلغ العالم بشأنهم وإن كان فساد في دنيا الناس فيبلغ الحاكم وإن من سكت عن هؤلاء فقد آوى محدثا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم لعن الله من آوى محدثا فالسكوت عن المحدث إيواء له ولهذا جاء في الضبط الآخر محدثا فسواء آويت الشخص أو آويت بدعته وتبنيته فلعن الله من آوى محدثا. ما معنى آوى محدثا؟ خد المحدث هذا المعنوي وأغلق عليه الحجرة ولا ماذا؟ ما معنى آوى محدثا؟ آوى محدثا تبنى محدث دفع عن محدث ضلل الناس عن محدث حكم فيه بأنه ليس بمحدث استضاف في مسجد جعل له منبر طبع كتابه أثنى على كتاب وزع كتاب هذا كله معنى إيه؟ معنى يا إخواني هذا معنى إيواء المحدث معنى إيواء المحدث معنى إيواء المحدث. يبقى هنا أوى محدثا وأوى محدثا أوى محدثا الشخص المحدث وأوى محدثا المحدث نفسه أوى فلعم الله من أوى دل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب ولهذا الدفاع عن أهل الباطل باطل باطل أقل أحواله أن يلحق المدافع به ده الأقل لا يجب عما يأتي من أمور أخرى من التلبيس والتدليس والترويج وغير ذلك دافع عنه ده أقل شيء فلعن الله من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا فيجب التبليغ عن هؤلاء إن كان يضر دنيا الناس وجب تبليغ الأئمة، إن كان يضر دين الناس وجب تبليغ العلماء، وليقال هذا سر لا. وقد تقول هذا أمنني وقال لي انتبه كيس وكيس وكيس، اطلع على طول بلغ. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بدين. وقد ينتفع الشخص بالبلاغ هذا بأنه يقال له تعالى أنت كيت وكيت وكيت، فقد يكون عنده شيء فيزول من رأسه، أو يعلم الناس ضرره وشره. ليس لهؤلاء كرامة، وليس لأهل الضلال والبدع والفساد حق، فقد أسقطوا فقد يسجن، قد يطرد، قد يقتل، قد يسجن، قد يطرد، ينفى، قد يقتل، كل هذا على حسب ما يراه السلطان وأهل العلم. يبقى كيف يتسطر عليه؟ لا يجوز تسطر على حدث أو محدث، لا يجوز تسطر على حدث أو محدث، وهذا داخل فيه لعن الله من آوى، من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، لا يجوز تسطر عليه، إنما لا بد من بلاغه حتى يؤخذ نحوه، إما توبة فيعرض الحجة فيتوب، وإما سجن ليمتنع شروع عن الناس، وإما نفي ليبتعد عن الناس، وإما قتل إن رأى الإمام ذلك. عمر على صبيغ بالعرجين، خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد، فإما قتل وإما سجن وإما نفي، يفعل به البدع ويشرد به ومنكل به، أو أهل الفساد الذين يفسدون دنيا الناس، فلا يجوز التستر على هؤلاء، ما يجوز التستر على هؤلاء ولا الدفاع عن هؤلاء ولا تبني أحد من أهل الفساد. قد يكون المتبني مروجا للمتبنى أكثر من المتبني، كون تجري المخدرات هذا ونحن تجري المخدرات، يسكن عندي بيتي، هيقال بأنه لو كان رجلا مفسدا وإلى آخره لما سكن عند هشام ولما أواه هشام، وأنا أعلم هذا، كيف أوي أنا؟ أو شقته ضعارة، كيف أوي أنا وأقول أنا مالي دخل؟ لا، هذا يجب طرده والإبلاغ عنه لأنه مفسد. نعم
شيخ، يعني ما يراعى مصالح.
فلهذا جاء هنا ماذا؟ جاء هنا البلاغ، قال بعينه إيه؟ وكان أخاه من أبيه وأمه، كان أخاه من أبيه وأمه، أما والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك. قال وذهب إلى رسول الله ليخبره، فقال فوجده قد نزل جبريل عن سام بخبره. نعم
شيخ، ما يراعى مصالح.
وزيد بن أرقم أبلغ النبي كلمة مين؟ ابن سلول، لما قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أبلغ. نعم
طبعا. ما يراعى مصالح مفاسد قوة الشخص ضعف
الشخص.
احنا
بنتكلم عن الحكم الآن،
يعني ممكن الآن عن الحكم. يفهم من الكلام معنى معين يقوم يبلغ عن واحد يترتب عليه مفسدة كبيرة،
يبلغ. نتكلم عن حكم دائما، مثل ما أقول هجر المبتدع حكم، لكن يأتي بقى واحد ضعيف في مكان أو كذا، ولو هجر مبتدع بطش به، دي مسألة أخرى. هتيجي أيضا تبلغ عن واحد الآن مثلا وقد تعلم فيبطش بك أو كذا، لا، احنا نتكلم هنا عن أصل الحكم. أما عن واقع بقى هذا قد يختلف في بعض الأمور، قد يترتب عليها مفسدة. نعم نعم. قاتل ايه؟ وانت تعرف مكانه؟ ماذا؟ ليطلب منه مالا كيف؟ نعم؟ وهو هارب من قتل؟ ابدا، ما يعطيه، ما يعطيه حتى يضطره إلى الإمساك به، الخروج والإمساك به. لكن لو أنا أعطيته، هذا الهارب من قتل هذا، لو أنا أعطيته من يأكل به في شقة وكذا، ما خرج. مثل ما قال الفقهاء في الذي يستوجب حدا أو كذا ثم يأوي إلى الحرم. فرق الفقهاء بين من يرتكب ذلك في الحرم وبين من يرتكب ذلك خارج الحرم. فإذا ارتكبوا في الحرم فلا حرمة له، هذا يمسك به، زي اللي بيسرقه في الحرم وزي كذا. ما نقول بقى ومن دخله كان آمنا فلا يمس السارق ولا يمس المعاكس للنساء والمحتك بهم والمتحرش بهم، لا. ليه؟ لأن جريمته في الحرم فسقطت حرمته. طيب، لكن استوجب مؤاخذة خارج الحرم، قتل، زنى، وشهد عليه أربعة ثم أوى إلى الحرم، ماذا نصنع؟ نضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه ولا ولا حتى يخرج من الحرم فيمكن منه. فإذا نضيق على هذا الهارب من قتل أو من شيء يستوجب مؤاخذة عليه، لا أعطيه ولا أركبه في سيارتي. لو رايح مشوار وقال لي وقف وأنا أعلمه، لا ما أركبه ولا أسكنه ولا أطعمه ولا غير ذلك. نعم. يعني كيف لأهله؟ هو مين اللي هيطلب؟ القاتل نفسه؟ قال ما له دخل بالقاتل. لكن لو أهله صاروا بلا عائل، يعني عائلة ومهرب صار بلا عائل، هذا من جملة المسلمين الذين أعطوه، ما ذنب أهله به؟ نعم.
وقوله أشحة عليكم، اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به هؤلاء المنافقين في هذا الموضع من الشح، فقال بعضهم وصفهم بالشح عليهم في الغنيمة. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة أشحة عليكم في الغنيمة. وقال آخرون بل وصفهم بالشح عليهم بالخير. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قول أشحة عليكم قال بالخير المنافقون. وقال غير معناه أشحة عليكم بالنفقة على ضعفاء المؤمنين منكم. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح، ولم يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنى دون معنى، فهم كما وصف الله به أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين. ونصب قوله أشحة عليكم
أن ابن جرير حملها على سائر المعاني، وهذه قاعدة عندنا في التفسير نافعة، وهو أن السلف إذا اختلف تنوع وصارت هذه المعاني غير متضاربة ولا متضادة، وأمكن أن تدخل في معنى اللفظة، فإنه ماذا يا إخوان؟ فإنه يحمل على كل المعاني. هذه قاعدة في التفسير، قاعدة في التفسير. وثيابك فطاهر، ما معنى فطاهر؟ أقوال عديدة، ستة أقوال، سبعة أقوال للسلف، وكلها غير متعارض، يبقى يحمل عليه على الجميع، يحمل على الجميع. نعم.
ونصب قوله
يبقى أشح بالغنيمة، أشح بالخير، أشح بالنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين. نعم.
ونصب قوله
الشح صفتهم بكل أنواع الشح. وهل عند المنافقين نصيحة؟ وهل عند المنافقين خير المسلمين؟ وهل تجود نفوسهم بالنفقة؟ لا يا أخوان، المنافق كان جالس كذا لا ينفق، لكن ماذا يصنع؟ إن أنفق الغني مالا كثيرا قال مرائي، انظر لهذا مرائي. طب وإن أنفق مالا قليلا قالوا الله غني عن صدقة هذا، بس واعي بس كده، هو جالس ينتقد. طيب طلع أنت الوسط، طيب ما يطلع، هو جالس بس كده. إن أعطى المسلم الكثير قال شوف هذا مرائي هذا، طب وإن أعطى القليل قال شوف هذا الله غني عن هذا درهم أو نصف درهم، الله يحتاج إلى هذا الدرهم. نعم. والعوام تقولون عبارة فما حكمها؟ لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. هذه العبارة صحيحة ولا ما صحيحة؟ هذه العبارة ليست بصحيحة. لا بيرحم ماشي، هو ما يرحم، هو ماشي نسبة لي، لكن ما بيسيبش رحمة ربنا تنزل، لا. فالله عز وجل إذا أراد رحمة بعباده ما أحد يستطيع أن يمنعه، ما يفتح له الناس رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له، بل حتى إمساكه هو بقدر الله عز وجل. يعني لو شاء الله أن ينفق البخيل لأنفق، فمسألة لا بيرحم ولا بيسبق رحمة ربنا إيه تنزل. لا أحد يحجب رحمة الله عز وجل. شوف أحد العلماء علق عليها في المناهي. نعم.
ونصب قوله أشحة عليكم على الحال من ذكر الاسم الذي في قوله ولا يأتون البأس، كأنه قيل هم جبناء عند البأس أشحاء عند قسم الغنيمة بالغنيمة. وقد يحتمل أن يكون قطعا من قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، فيكون تأويله قد يعلم الله الذين يعوقون الناس عن القتال ويشحون عند الفتح بالغنيمة. ويجوز أن يكون أيضا قطعا من قوله هلم إلينا أشحة، وهم هكذا أشحة، ووصفهم جل ثناؤه بما وصفهم من الشح على المؤمنين لما في أنفسهم لهم من العداوة والضغن. وساق السند عن يزيد بن رومان أشحة عليكم أي للضغن الذي في أنفسهم. وقوله فإذا جاء الخوف إلى قوله من الموت، يقول تعالى ذكره فإذا حضر البأس وجاء القتال خاف الهلاك والقتل، رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذا بك تدور أعينهم خوفا من القتل وفرارا منه، كالذي يغشى عليه من الموت، يقول كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت النازل به. فإذا ذهب الخوف يقول فإذا انقطعت الحرب واطمأنوا سلقوكم بألسنة حداد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
سبحان الله، يعني هم وقت القتال يا أخواني يخافون لأنهم يحرصون على الحياة، يحرصون على الحياة، فلهذا وقت الخوف فرهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى علينا الموت. طيب شوف الجبنة ينزلون ذلك، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قتلهم الله. طب وإذا انتهى الحرب سلقوكم بألسنة حداد، ألسنة حداد يعني هم شر، هم شر. نعم
شيخ الفوزان.
نعم
شيخ الفوزان.
نعم.
سئل شيخ الفوزان حفظه الله السائل يقول بعض الناس لبعض أنت لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل، فهل في هذا القول محذور شرعي؟ فأجاب قال قول بعض الناس أنت لا ترحم لا بأس به، وهو من باب الإنكار على الجبابرة العتاء، ولكن لا. قولهم ولا تترك رحمة الله تنزل قول خطأ وضلال، ولا يجوز النطق به لأنه لا أحد يمنع رحمة الله النازلة. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا ربه عز وجل لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال وإن كان قصد القائل أن المخاطب يكره نزول رحمة الله على عباده فهذا هو الحسد المذموم الذي ينكر على صاحبه، فالمعنى صحيح ولكن اللفظ خطأ، والصواب أن يقال وتكره أن تنزل رحمة الله على عبده.
نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم من الخوف. وساق بسند عن يزيد بن رومان فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي أعظاما وفرقا منه. وأما قوله سلقوكم بألسنة حداد فإنه يقول عضوكم بألسنة ذربة، ويقال للرجل الخطيب الذرب اللسان خطيب مسلق
ومسلق وخطب سلاق وصلاق. نعم.
وقد اختلف
سلقوك. نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف تعالى
يعني سلقوكم بألسنة حداد يعني عضوكم بألسنة ذربة، فيقال للخطيب الذرب اللسان الفصيح يعني خطيب مسلق ومصلق، فيبقى سلقوكم من هذا. معناه ايه سلقوا بألسنة حداد؟ يعني ألسنة فصيحة القول عظيمة التأثير. نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف تعالى ذكره هؤلاء المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به، فقال بعضهم ذلك سلقهم إياهم عند الغنيمة بمسألتهم القسم لهم.
نعم. طب أنتم شهدتم حتى يقسم لكم؟ أنتم ما شهدتم. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة: فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة، أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق.
سبحان الله، هذا شأن كثير من الناس، فيقول عند المقاسمة والغنيمة أعطونا أعطونا أعطونا، طب وعند القتال ما تجد واحدة، ما تجد شاركونا شاركونا أبدا، إنما إن بيوتنا عور وما هي بعور. مثل هؤلاء مش في الحكم في الصنيع، وهذا مثل منطبق جدا على هؤلاء الموظفون الذين لا يتقون الله. تعرف اللي بيعمل زحمة عند الميكنات هذه الصرفة في يوم واحد، أكثر ما هؤلاء تجدهم هاربين من الله، لا يتقون الله في العمل، يروح يوم في الأسبوع، يروح يوم في الشهر، يروح يقبض بس، دول يوم واحد أكثر لا واقف عند المكيل، تمام، والرواتب والرواتب وقليلة وما نصنع. طب عملك يا أخي عملك فين؟ خطوط سير. عملك فين؟ بيوقع له، بيوقع له. فعند العمل، عند العمل يقول شاركونا شاركونا، أنا أولى بهذا العمل، لا، هاربون هاربون. طب وعند بقى تقاضي الرواتب، حاضرون حاضرون، منتقدون منتقدون، منتقدون منتقدون، زي الثورات دي، عايزين ناكل، هم اللي بيأكلوا، دول أصلا الطبقة يمكن الأغنية، دايما اللي بيشتكي من سوء حال البلد غالبه ما تجد هؤلاء أصحاب الصفحات، أصحاب أقلام، أصحاب تأثير، أصحاب كذا 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 إلى آخره. فإذا بإلى مدرسة، إذا بإلى مستشفى، إذا بإلى أي مصلحة حكومية. أمس أمس جاءني واحد عن طريق القطار، فبيقول القطار تأخر كذا، فالمهم بيقول إيه، أنا رايح أقطع تذكرة، يعني قبل القطار ده بكام، خمس دقائق، الشباك مقفول، الموظف نائم، نخبط لغاية ما واحد دخل يخبط عليه يوم يقطع التذاكر. طبعا قبل القطار بخمس دقائق وشيء مش هيكفي. المهم جل الناس فين؟ في القطار، ما قطعوش عشان الموظف نائم. جي الكمساري طبعا، هات هات غرامات، طبعا انت راكب بدون تذكرة، طب احنا مذنبناش حاجة، طب انا ماليش وانا مش ذنبي برضو حاجة، روحوا بلغوا فيه. حصل بقى مشاكل بين الناس، مشاكل، اللي مش هدفع مش هدفع، اللي انت عايز تعمله اعمله، وتأتى مشكلة وسببها ماذا؟ الموظف نائم، نائم، يعني القطار ده موعده وانت نائم، نائم. هو نفس المسألة برضه، هو اللي نائم عند المزلقان لما حصل تعد، هو اللي نائم ايضا ما اعطاش موعد القطار فالتقى القطارة. لسه هذا من اقل من شهر اخونا احمد بيقول قطارا من بلقاس بيلا، هات قبله، بس هذا تقريبا كان نهارا عرفه قبلها باثنين ثلاثة كيلو، المهم ايه، كل القطار اوقف على القضبان، ليه؟ ما هو نائم برضه، نائم خط سير راح يشوف مصالحه وهكذا. بس هذا هو الحصر ده. فعند العمل لا عمل، عند الرواتب أعطونا أعطونا. فهذا من خصال النفاق ده، فضلا عن كون المال هذا والكسب هذا محرم، فضلا عن كون هذا محرم، الكسب هذا محرم، ترى تتقي في عملك، تتقي حتى لو رئيس العمل قال لك يا جماعة احنا بنوزع الأجازات علينا، فأنت أستاذ شعبان الثلاث، وأنت أستاذ إيهاب الاثنين، وأنت أستاذ، بقى تلقائي طبيعي جدا تدخل مصلحة أستاذ محمد، لا ده أجازته النهاردة، ليه وإحنا الجمعة وليه؟ لا لا مش الجمعة بس، هو أجازته النهاردة، أجازة دي مين اللي حطها له دي؟ مين اللي وضع الأجازة هذه؟ ها؟ تعارض، ما هو رئيس العمل بقى، أنت رئيس عمل مخول بهذا؟ يعني الدولة قالت لك أنت مخول بهذا، أنت حر؟ لو كان كذلك ماشي، لا، يعني انت بتوقع له، اي لا، يعني مش اجازة رسمية اهو بدليل انه بيوقع له. طب انت كذاب يا رئيس العمل، كذاب، شاهد زور فلان حضر وما حضر. طب سوى جريمة طيب وحاضر من الساعة 8 للساعة 2 حضور وانصراف، وفي جريمة وقعت في هذا الوقت، في سرقة، سرق توك توك وموقع له في المستشفى اهو، اهو سعادة القاضي انا كنت حاضر في العمل من الساعة 8 للساعة 2 براء براء. ما هو القاضي بيحكم منه ما يسمع، صح ولا لا؟ براءة. فأشياء كثيرة جدا. فنحن نسأل عن الرواتب لكن ما نسأل عن العمل، ما نسأل عنها. المفسرت كده ان احنا انسان يبحث عن عمل يحلل ماله وكذا ثم الراتب يرضى بما قسم الله له، الحمد لله راتب بركة غير ما يجد. قضية اهل غزة الان الراتب ولا الحياة؟ قضية اهل غزة الان الراتب ولا الامن؟ ماذا صنعت بيته؟ ماذا صنعت رواتب؟ احمد الله عز وجل، لكن يطلع مظاهرات من اجل الرواتب وبعدين ثم ماذا؟ انا ارضى الحمد لله في رغيف بيوزع بيننا، خلاص جاتني لقمه كده الحمد لله رضا، اخي هو اللي اكلها الحمد لله الحمد لله، فاحمد الله عز وجل. اجي عند بوابه التذاكر للسيارات 15 جنيه، ايه الاشكالية 15 جنيه وسع لي طريق سوى لي طريق الحمد لله. جه الكمين اوقفني نصف ساعة الحمد لله ليستخرجوا سارقة للسيارة ومجرما وحاملا للسلاح وحاملا المخدرات. فضلتك يعني ايه الاشكالية ما توقف ساعة يعني؟ اصل زوجته والله حط العشاء وبلاش تعشى الليلة، ايه يعني؟ ايه الاشكالية؟ انظر انت الدولة، انظر بمنظور واسع، انظر الدولة كلها مش منظورك انت، تأخرت عن مشوارك ولا زوجتك ما تجهز لك العشاء ولا كذا، لا 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 لا. فإذا انت كده احنا كنا موظفين نشتغل لإمتى نشتغل اصلا؟ مدرسة تقفل واحنا شغالين مع الطلاب وكذا. ودي وصيتنا لأبنائنا، أبنائنا لما يروحوا يشتغلوا نقول لهم أول وصية يا ابني لا تنظر إلى الراتب، لا تنظر إلى راتبك كام ولا تستدل بهذا، اشتغل رضا الله عز وجل واشتغل شغلا صاحب العمل يقول جزاك الله خير. اوعى تقصر عشان الراتب، مش عاجبك اترك شغل، مش عاجبك اترك شغل، اوعى. اياك نوصى اولادنا كده، روح اي مكان يعمل فيه يعمل كأنه هو صاحب العمل، كأنه صاحب العمل، احرص شوف هذا شيء واقع شو كذا نظفه اعملوه حطه، ده مالك يعتبر مالك، هذا ده الواجب. نحن نربط ناس لكن، ولهذا احنا نقول المسألة ترجع الى الدين، ترجع الى مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله. ولهذا اذا نحن نحتاج الى صالحين مخلصين صادقين، مش موظفين حتى امام المسجد كل يوم عنده درس، درس فقه درس تفسير وهو ما بيدخلش المسجد اصلا، ودرس اليوم في التفسير قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي الحديث حديث آية المنافق 3 الحديث كذا، حديث لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. صور الإمام كان اليوم عنده حديث في المسجد بالمغرب يعيش في الكذب، وأمس كان عنده مسجد مش عارف إيه وهكذا. خطبة الجمعة بقى أدها في إيه؟ أدى خطبة الجمعة في حديث ابن عمر مثل المسلم مثل الشجرة، أداه ما شاء الله عليه إن شاء الله. كان في الغد بيصطاد وموكل واحد يخطب مكانه، خطب خطبة الجمعة ما شاء الله مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقه في حد ثاني ما هي. هذا الواقع يا إخوان ولا مواقع؟ هذا الواقع على مش الناس قاموا علينا؟ كان من القضايا اللي كانت قريبة شوية من جانب السنة بس يعني لأنها قد خاصة لما قلنا الكهرباء والكهرباء والمكهرباء، يعني إحنا عادل لهم بقى، إحنا كده بنستدل للسلطان، كده بنطبل للسلطان، إيه يا جماعة الكهرباء لا الكهرباء كذا، إحنا كذا، أنت وعد لنا بقى بتاع الكهرباء ده، نعم؟ لا هذا حق، لازم نوعي الناس، لازم نوعي الناس، احمدوا الله على مدارس، احمدوا الله على جامعات مجانية، احمدوا الله على مستشفيات، احمدوا الله على هذا، كل هذا احمد الله عليه، احمد الله على قطارات، احمد الله على على نيل يوجد فيه المياه. احمدوا الله عز وجل على هذا. احد الاخوة بيقول بعد الثورة بيقول احنا كنا نروح من محافظة بحيرة لجامعة القاهرة للقاهرة وكذا في القطارات, يقول من شدة الزحام في القطار قطارات ماشية ومع ذلك الزحام الناس تقف على الابواب. بيقول لما قام الثورة عطلوا القطارات شهرا قانون. ايه اللي حصل؟ الأجرة العادية كانت 8 جنيه في الأيام العادية يعني قبل إيقاف القطار. أولا لما تم إيقاف القطار الأجرة ازدادت من 8 إلى 24, هذا واحد, ثلاث أضعاف بركة الثورة دي. بركة الثورة بركة 25 يناير, ما في تواريخ وما تنساش, بركة 25 يناير, بركة 7 أكتوبر, ما تنساش الحاجات دي, دي تواريخ محفورة, بركات, بركات الخوارج هؤلاء أهل الضلال والبدع. طيب الجمهور بقى اللي كان بيركب في القطار مش المشكلة بقى في الـ 24 جنيه, المشكلة مين اللي هيستوعبهم في السيارات؟ ضرب, اعتداء, تطاول, كل ما شئت. ده وقف القطار شهرا واحدا, يبقى تحمد الله على القطار؟ تحمد الله وانت واقف في المزدان كده القطار معدي عليه 7 دقايق؟ لا, تأمل يا أخي, حفاظ على أرواح الناس. ايه 7 دقايق؟ ايه 10 دقايق؟ ايه 10 ساعات؟ لو حصل لك شيء ها هتقف كم؟ لو كسرت لك رجل كم شهرة هتكون في الجبس؟ تحمد القطار كده معدي ما شاء الله, والناس دي كلها لو لم يكن مواصلة قطار كان الناس دي راحوا فين وركبوا ازاي ودفعوا ايه؟ احمد الله, احمد الله. يجي لك خبز وزيت وسكر بأزازة واحد ما شاء الله عليك, ده بس 5 أرغفة. انت ما تعرفش ده كان رغيف بخمسة قروش بقى بجنيه بقى ب20 قرش, بقى ب20 قرش, وبتشتري من بره بكام؟ بجنيه. طب ده بكام؟ 20 قرش. طب وايهما الاكبر؟ وايضا الموظف ياتينا, الموظف الذي لا يتقي الله هو اللي بينقص مواصفات الرغيف ولا كده. وبيجي الموظف الاخر اللي هو بتاع التموين احلى خبز وياخده يمشي واعمل ما شئت. ما هو دي المشكله, القانون موجود والدوله موجوده وكل حاجه موجوده, لكن انت نايم يا استاذ يا بتاع تذاكر, وانت خائن يا استاذ يا بتاع الخبز والتموين, وانت منحرف يا بتاع الصحه اللي تاخد دواء البلهارسيا ترميه في البحر, وانت بتاع الادويه اللي بتاخد ادويه لاهلك وسايب الناس, وانت يا بتاع وكذا. فده كله وقت الغنيمة أعطونا أعطونا. طب وقت القتال, وقت القتال أنت فين؟ إن بيوتنا عورة. فهذا الصنف شر في الناس, شر. نعم.
وقال آخرون بل ذلك سلقهم إياهم بالأذى. ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وصغر سنة عن ابن عباس قوله سلقوكم بألسنة حداد يقول استقبلوكم, وصغر سنة عن ابن زيد سلقوكم بألسنة حداد قال كلموكم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقا منهم. ذكر من قال ذلك وصغر سنة عن يزيد بن رومان فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد في القول بما تحبون, لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة, فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده. وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير, فأخبر أن سلقهم المسلمين شحا منهم على الغنيمة والخير. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أن ذلك لطلب الغنيمة, وإذا كان ذلك منهم لطلب الغنيمة دخل في ذلك قول من قال معنى ذلك سلقوكم بالأذى, لأن فعلهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنين أذى. وقوله أشحة على الخير يقول أشحة على الغنيمة إذا ظفر المؤمنون. وقوله لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم في هذه الآيات لم يصدقوا الله ورسوله.
هذه العلة أخواني لماذا كل ما سبق من رذائل وقبائح لم يؤمنوا, لم يؤمنوا. يبقى ما هي العلة أخواني أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا وإذا ما آمن لا تنتظر منه خيرا إنما الشر، لهذا أحبط الله أعمالهم. نعم.
ولكنهم أهل كفر ونفاق فأحبط الله أعمالهم، يقول فأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها.
انتبهت؟ كأنه هنا بيستشكل استشكال، كان المجيب يستشكل استشكال، قال أولئك لم يؤمن فأحبط الله أعماله. طب هو المنافق أصلا له عمل حتى يحبط؟ هو ما قبل منه عمل حتى يحبط، فدول منافقون، فكيف يعني؟ فانظر ماذا يقول بجرير، يقول هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم في هذه الآيات لم يصدقوا الله ورسوله ولكنهم أهل كفر ونفاق فأحبطوا أعمالهم، يقول فأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها. أذهب الله أجور أعمالهم، طب وهل كانت لهم أجور؟ فهذا مشكل. وذكر أن الذي وصف بهذه الصفة كان بدريا فأحبط الله عمله، هذا لو كان بدري يصح، لكن الظاهر أن السياق في المنافقين، فيكون أحبط الله عمله إيه؟ أي لم تقع أعمالهم مأجورة ولا مثابا عليها، أحبط الله عمله، أعمالهم من كانت في الظاهر صالحة إلا أنه لا أجر لهم بذلك، وليس أنه مستحق أجرا فأحبط الله عمله. شوفوا كده البغوي ابن كثير أو الألوسي أو معاني هذه. يبقى هنا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عمله، إذا كانوا منافقين لم يثبتوا أجر، فيكون معنى حبط العمل يعني إيه؟ يعني أحبط الله عملهم، يعني أبطل أعمالهم فلا أجر لهم فيه، فلا أجر فيه لأن الله أحبطه. طب وإذا كان ثابت له إسلام وإيمان فيكون معنى أحبط أي أن هذا العمل أحبط ما كان له من الأجر، ولكن لم يؤمنوا فأحبط الله عملهم. شوف التعليق على أحبط، هل كان لهم أجر ولا لا؟ هنا ابن جرير قال طيب يقول ولكنهم أهل كفر ونفاق، طيب إذا كان أهل كفر ونفاق فأحبط الله عملهم، يعني فأذهب الله أجور أعمال مبطلة. طيب إذا كانوا أهل كفر ونفاق هل ثبت لهم أجر حتى أحبطه الله؟ يعني هل يستقيم هنا فأذهب الله أجور أعمال مبطلة، أو أن الله عز وجل لم يجعل لها أجرا؟ فإذا قصد من جرير أذهب الله أجرهم يعني لو كانوا صالحين فلهم أجر، لكن الله لم يأجرهم عليها فصحيح، أي أن الله لم يجعل لها على ذي أجر. أما إذا كان ثبت لهم أجر فأحبط الله الأجر، لا، ولهذا هنا أحبط الله العمل فأحبط الله أعمالهم، لأن العمل نفسه حابط، أي لا أجر لهم فين؟ في هذا العمل، لا أجر لهم في هذا العمل. يبقى أحبط الله أعمالهم فلم يثبهم عليها، وليس أثيبوا على العمل فأحبط الله الثواب، لا، أحبط الله عملهم فلم يعد لهم ثواب. نعم. مين؟ أبطل الله جادم. ها هات الشوكاني يقول أبطل أحبط يعني أظهر بطلانه، لأنه لم يكن تمام، لم يكن لهم أعمال تقتضي الثواب حتى أجاروا عليه، كلام الشوكاني جيد. فيبقى أحبط الله أعماله يعني أظهر هذا الإحباط لأنه لم يكن لهم ثواب. نعم.
وذكر أن الذي وصف بهذه الصفة كان بدريا فأحبط الله عمله. ذكر من قال ذلك وساق بسند
الله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم. نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، قال فحدثني أبي أنه كان بدريا، وأن قوله فأحبط الله أعمالهم أحبط الله عمله يوم بدر، وقوله وكان ذلك على الله يسيرا يقول تعالى ذكره وكان أحبط عملهم الذي كانوا عملوا.
طبعا إذا أحبط الله عملهم يوم بدر يعني لا أجر. نعم.
يقول تعالى ذكر وكان أحبط عملهم الذي كانوا عملوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله يسيرا.
وكان أحبط عملهم الذي كانوا عملوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله يسيرا. يعني هذا لو ثبت له إيمان ثم إنه ماذا؟ ارتدوا عنه. أما إذا كان في المنافقين أصلا فهؤلاء لا أجر لهم. نعم. فقول
قال القرطبي رحمه الله تعالى: فأحبط الله أعمالهم، أي لم يثبهم عليها إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها.
تمام، لم يثبهم عليه، صحيح. يبقى هذا أصل، لم يثبهم، لم يحصل لهم ثواب، ثم إن الله أحبطه. لا، لكن لو كان على القول بأنهم بدري صح، نثبت لهم إيه؟ ثوابا، ثم ثبت لهم ثواب ثم إنه إيه؟ حبطه. نعم.